بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في مقاصد كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. باب من شاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة.
يعني يصابون بقحط فيهلكهم وشيء من هذا فيهلكهم بعامة فلا يبقى أحد. نعم.
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
أي يكون هذا أن بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أما أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فهذا لا يكون إن شاء الله، فهذا لا يكون. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، أن الله لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وحتى ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، ولكن تكون الحروب دولا بين المسلمين وبين هؤلاء، فطارة تكون الدولة للمسلمين وطارة تكون الدولة لأعداء الإسلام، ولكن سيكون في هذه الأمة من يتسلط بعضهم على بعض، ومن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم.
ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
هذا هو الشاهد: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. حي من أمتي، فئام من أمتي، دليل أن الأمة أيضا لا تعود إلى الشرك، لا تعود كلها إلى الشرك، وإنما يكون فيها فئام، ويكون فيها حي يلحق بالمشركين، أي أنه يخرج من ملة الإسلام بهذا الشرك الذي يفعله كما فعله المشركون الأوائل. نعم. وهذا رد على من يستدل به بأن الشرك لا يكون في هذه الأمة أبدا، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب الآيات نساء دوس، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، فعبادة الأوثان سوف تعود. ولكن الحديث حمله العلماء على ما في نفس الشيطان لما رأى قوة الإسلام والمسلمين، فلما رأى الشيطان قوة الإسلام والمسلمين في عهد الصحابة يئس أن يعبد، وأن تعود هذه، أن يعود هذا الشرك إلى هذه الأمة. فهذا تعبير عما في نفسه لا عما يكون واقعا حقيقيا. نعم.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي.
يعني هؤلاء رؤوس الكذابين، وإلا فالكذابون لا يخلو منهم، لا تخلو الأمة منهم كل يوم وكل لحظة، لكن هؤلاء كبارهم الذين لهم أتباع وعرفوا كمسيلمة مثلا. نعم.
كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هذا دليل على أن السنة باقية، وأن السنة لا تضمحل بحيث لا يسمع عنها أحد، بل لها الظهور في الحجة. فالسنة باقية وباقية بقوة، بقوة بحيث تغلب شبهة أهل البدع والأهواء، فلا تكون حجة أهل البدع غالبة على حجة أهل السنة. ولكن قد يؤتى رجل السنة من قبل نفسه وضعفه، أما أن حجة السنة هذه حجة قوية إن تكلم بها العالم فلا أحد يستطيع أن يقاوم حجته أبدا، ولو اجتمع من بأقطار الأرض من أهل الأهواء فلا يمكن أن يغلبوا حجة السنة، لأن حجة السنة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فمحض آراء وأهواء، فكيف تغلب هذه الأهواء والآراء الكتاب، حجة الكتاب والسنة؟ قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن الإنسان قد يكون ضعيفا في تبنيه للحق، قد يكون ضعيفا، قد يكون جاهلا، قد يكون عاميا، قد يؤتى الإنسان من قبل نفسه هو. أما حجة السنة فهذه حجة قوي إن تكلم بها العالم شرق وغرب ولا أحد يقع على مواجهته. ولهذا انظروا إلى أئمة السلف الكبار ومن تبعهم كيف كانت حجتهم، هذه الحجة ما كان أحد يستطيع أن يقاومها. شيخ الإسلام رد على الفرق، فما الرد عليه؟ الأئمة الكبار كأحمد ومالك وشافعي ردوا على هؤلاء، فما الرد عليهم؟ فما الرد عليهم؟ لا من جهة المنقول ولا من جهة صريح المعقول، فعقولهم أزكى العقول لأنها منضبطة بالكتاب والسنة، ونقولهم أهدى النقول لأنها النقول الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مطعن ولا مغمز من جهة نقل، لأنهم يدرون كيف يستدلون، ولا يستدلون إلا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من قبل الفهم المبني على النظر والعقل، لأنهم يضبطون عقولهم بميزان الكتاب والسنة، فحجتهم قائمة. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله عز وجل هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، أي ساعتهم هم، وهو ما أخبر عنه عنهم بأن الله سيرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى
قال، علق السعدي على هذا فقال، نعم،
قال الشيخ السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة. نعم. لا محالة،
والحذر منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. نعم. والرد على من زعم
والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل.
هذا مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب من إيراد هذا الباب، وهو من المقاصد العظيمة التي كان الشيخ يعالجها في مصنفات، لأنه أكبر الشبهات التي وجه بها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أننا مسلمون وأننا ننطق بالشهادتين وأننا نصلي ونصوم ونزكي، وأنت تجعلنا كهؤلاء؟ من آمن بالبعث أيستوي بمن كفر به؟ من آمن بالرسول يستوي بمن كفر به؟ من آمن بالقرآن يستوي بمن كفر به؟ فكانوا يقولون هذا غلو في ابن عبد الوهاب ودعوته رحمه الله تعالى. فابن عبد الوهاب رد على هذه الشبهة، الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، يعني ولو فعل ما فعل طالما أنه ينطق بالشهادتين وطالما أنه ينطق بلا إله إلا الله. وطبعا هذا لا إنما يقوله الجهال، لأن لا إله إلا الله لها لوازم ولها مقتضيات ولها نواقض، من أتى ناقضا واحدا فلا يبقى على الإسلام، فإن الإسلام يخرج، فإن الإنسان يخرج من الإسلام بالناقض الواحد وليس باللازم اجتماع النواقض، بل ناقض واحد يكفي. من سب الله، من سب الرسول، من استهزأ بالقرآن، من أنكر معلوما من الدين وهو يعلمه، من جحد شيئا من أركان الإسلام وواجباته، أي ناقض من النواقض، وليس يلزم اجتماع النواقض، كالخروج من السنة فإنه يلزمها الناقض الواحد. فعندنا نواقض تخرج من الإسلام، ونواقض تخرج من السنة، ونواقض تخرج من الطاعة، فيكون الإنسان مشركا إن أتى ناقضا من نواقض الإسلام، ويكون مبتدعا إن أتى ناقضا من نواقض السنة، ويكون فاسقا إن أتى ناقضا من نواقض الطاعة بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فيرد على هؤلاء الذين قالوا واتهموا ابن عبد الوهاب بالغلو، وأنك تكفر المسلمين وتكفر الركع السجد، كيف تكفرهم وهم يحبون الصالحين؟ يبقى هم ردوا على من يكفر المسلمين في زعمهم. الأمر الثاني أنهم جعلوا شركهم محبة للصالحين فسموه بغير اسمه، فلو جاءوا يردون على ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقولون هذا الرجل إن لا يحب الصالحين، هذا الرجل لا يحب أهل البيت، هذا الرجل لا يحب الصالحين، هل ابن عبد الوهاب قال باب ما جاء في بغض الصالحين، ولا باب ما جاء في الغلو في الصالحين؟ لكن يكذبون أهل الأهواء، لا يمكن أن ينقلوا الحق الذي يقول به أهل السنة ثم يردون عليه، لأنهم لو نقلوا الحق الذي يقوله أهل السنة لكان مجرد النقل هو الرد، مجرد النقل هو الرد، لو نقلوا وقالوا هؤلاء يقولون بأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وأثبته له رسول، ولا نتجاوز في ذلك طريقة القرآن في النفي والإثبات، إذ الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به من سائر الخلق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، متبرئين من طريقة المعطلة الذين يقولون وطريقة الممثلة الذين يقولون، فلا نتجاوز حد القرآن والسنة. لو قالوا هذا ثم جاءوا يردون يردوا عليه بما سيردون، لكن هؤلاء المجسمة الذين يجعلون الله كخلق يشبهون الله بخلقه، هؤلاء الجاحدون وهكذا، فيفترون جعلوه مجسمة ثم يردون عن المجسم، وهل أهل السنة مجسمة؟ والخوارج يجعلون أهل السنة مرجئة ثم يردون عن مرجئة، والمرجئة يجعلونهم خوارج ثم يردون عن الخوارج، وأهل السنة في منأى عن كل هذا، لهم خوارج ولهم مرجئة ولهم قدرية ولهم جبرية ولا كذا ولا كذا. حتى إلى اليوم، إلى اليوم شوفوا ماذا يصنع الحزبيون، يقولون في أهل السنة هؤلاء يسبون كل أحد، هؤلاء هلهلوا العلماء ما تركوهم، ثم يأتون بالنصوص في الرد على من يطعن في العلماء. هم طعنوا في العلماء، من الذي يطعن في العلماء؟ علامة الزيغ الطعن في العلماء، لكن المشكلة عندكم من العلماء؟ مشكلتكم من العلماء؟ ما تركوا أحد؟ طب تركوا كل أكابر الأم، فما طعنوا في أحد من كبارها؟ طعنوا في العلماء، هاتونا سموا لنا عالما سلفيا تعرفين، اللي يطعن في الألباني، اللي يطعن في ابن باز، اللي يطعن في مقبل، اللي يطعن في الفوزان، اللي يطعن في الحيدان، اللي يطعن في هؤلاء فإنه ضال، إنما اللي يرد على خطأ من أخطاء هؤلاء بالدليل فليس بضال، بل هو على ضربهم ومنهجهم وتربى في عبائته. ففرق بين الطعن في العالم والرد على العالم. الطعن في العالم، الطعن في ديانته، الطعن في منهجه، الطعن في مسلكه، الطعن في كذا في كذا، هذا
يقال زائغ القلب، وقد تلقت الأمة هذا العالم بالقبول وأثنوا عليه، هذا ابن باز، هذا مقبل، هذا عثيمين، هذا كذا، لكن رد على ابن باز فيما تراه أخطأ، ولو كان ابن باز عند الله هو المصيب، فإن العلم يقتضي أن في المسائل الاجتهادية يقتضي العلم أن الإنسان يرد على المخطئ ولو في زعمه هو، ولو بما يرى هو، ولو بما يظهر له أن هذا مخالف للدليل، ولو كان هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى، لو كان قول الخصم الحق عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يضر الإنسان، هذا لا يضر الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. إذن هؤلاء ماذا صنعوا؟ وضعوا جريمة لأهل السنة ليست موجودة، ثم صاروا يردون عليه، يطعنون في العلماء، تعال بقى حط النصوص في الطعن في العلماء، مجسمة وتعالى رد على المجسمة، خوارج وتعالى رد على الخوارج. لكن حقيقة هذا موجود في أهل السنة؟ لا يوجد في أهل السنة. فهذه طريقة أهل العداء للحق على مر العصور والظهور. ما جريمة النبي عند هؤلاء؟ فرق بين الأباء والأبناء وفعل وأرحام وكذا، فإن اجتحت قومك أترى أحدا اجتح قومه من قبلك؟ وإن كانت الأخرى فما نرى حولك إلا أو شابا أو باشا حري أن يفر وتركوك وكذا، من الذي اجتح قومه؟ وكأن النبي خلاص هو الذي جاء فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يجمع الأمة هو الذي فرق، اتهموه بهذا، واتهموا بأنك الكاذب المجنون، لا تسمع لهذا المجنون، رجل عندنا مجنون، رجل ساحر، رجل كذاب، ثم صاروا يردون على الكذاب والساحر. ومن الكذاب؟ ومن الساحر ببيانه؟ ومن المعتدي إلا هم؟ إذا لا يجرؤ ولا يقوى أهل الباطل أن يسوقوا حجج أهل الحق للرد عليه، لن يستطيعوا ذلك سبيل، لأن هذا يساوي الرد على القرآن. هل سمعتم أحد من أهل البدع قال باب الرد على القرآن؟ لا. باب الرد على السنة؟ لا. وحقيقة ردهم على أهل السنة هو الرد على القرآن والرد على السنة، لكن لا يجرؤون بالتصريح، يقولون رد على القرآن كل الناس سيقوم عليه، الرد على السنة كل الناس سيقومون عليه، لكن يردون على قوم نحتوا في رؤوسهم أنهم أهل ضلال بتجسيمهم، بكونهم خوارج، بكونهم مرجئة، بكونهم كذا، ثم صاروا يردون. كذلك أيضا واجهوا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا الأمر، فاتهموا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه بأنه يطعن في آل البيت وبأنه يسب الصالحين، فسموا الشرك محبة الصالحين، فما الذي ينتقد علينا؟ وجعلوا جريمة ابن عبد الوهاب الطعن في الصالحين، فمن الذي يعترض علينا؟ من الذي يعترض علينا؟ والسذج من الناس يقتنعون بمثل هذا. ولهذا أيضا من نفسيات أهل الباطل أنهم يعلمون أن أهل الحق لا يشوش عليهم ولا يغري مثل هذا الكلام، ولا جعلوا أهل الحق في حساباتهم، لأنهم يعلمون أن أهل الحق أعلم وأحكم من أن ينقادوا لما يقولون، ولكن ماذا؟ ولكن يسيطرون على الطبقة التي لا تعرف والتي لا تعلم، حتى لا ينضموا إلى أهل السنة والجماعة، وحتى يكون لهم هم الأتباع الكثر، فهم يعلمون، يعني ليس عملهم على ابن باز يقول لك احنا عايزين نورد الشبهات على ابن باز عسى أن يرجع، مستحيل، هم يعلمون ذلك، إنما يريدون الشبهة على من؟ على أحمد وعلى إبراهيم وعلى عموم الناس. ولهذا تجد في عباءة هؤلاء السذج والعوام والطغار ليس تجد عندهم العلماء ولا النبهاء ولا النجباء، فهم يعلمون هذا جيدا، هذا ليس في حساباتهم، هذا ليس في حساباتهم، إنما حساباتهم على الطبقة العريضة من الناس، الطبقة العريضة من الناس. فهذا معرفة حقيقة الصراع وطبيعة الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فدائما أهل الباطل يحاكمون أهل السنة لما في أذهانهم، لا ما في كتب أهل السنة وما سطرته أقلامهم وما نطقت به ألسنتهم. ولهذا أتحداك هات واحد من هؤلاء يقول كلام أهل السنة ويرد عليه، كلام أهل الحق ويرد عليه، حتى من الذين يزعمون السلفية. شوف أمس وإحنا نرد على الزهري بماذا قال، شوف ماذا قال، ماذا قال في بعض الإخوة لما قال الحاكم لو زنى لو سرق لو كذا فإنه حاكم شرع؟ طبعا قناة الجزيرة وكل هذه القنوات تلقت هذه. وجاز زوغ بيقول إيه لما يرد على هذا الأخ واضعا عنوانه، ما هو عنوانه؟ ما هو عنوانه؟ الرد على من يجوز للحاكم الزنا والربا، ومن يقول بأنه لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. شفتوا؟ ده مش قبوري بقى هوت، ولا مثلا ها ده واحد بينتمي إلى منهج السلف. الرد على مين؟ على من قال نسمع ونطيع للسلطان وإن زنى وإن سرق وإن راب وإن وإن. يا ابني أنا ما بقولش أنتوا شغلين جايبين خد ما توقعش السير بقى. هل قال هذا يا اخوان؟ هل قال الرد؟ هات الكلام تماما ورد عليه إن كان هذا حق. قل الرد على من زعم أن الولاية لا تسقط، ولو زنى الحاكم ولو أكل الربا الحاكم على شاشات التلفاز. رد رد. إنما الرد على من زعم، زعم رد على من جوز للحاكم الزنا والربا وشرب الخمر، ده كفر والعياذ بالله. من هو الذي يجوز هذا؟ حتى إذا قرأ قارئ العنوان يكفيه. تعرفين احنا الآن قراء عناوين، الناس قراء عناوين، الناس قراء عناوين. رد الشيخ ربيع بن هادي على الضال شبيه، خلاص ما ليس باللازم أن تقرأ ما تحت، المهم أن في رد، في رد من الشيخ ربيع على هذا، خلاص يكفي. هم يعلمون هذا، يعني اللي خط هذا العنوان يعلم هذا جيدا، يعلم أنك لو فتحت المقطع ما وجدت كلمة واحد اسمه الشيخ ربيع، هو يعلم. لكن من الذي سيفتح؟ من هو الذي سيفتح؟ واحد لكن عشرة ما يفتحون، واحد لكن مئة ما يفتحون. هو يعلم جيدا هذا، ولهذا صار الضلال مع محركات البحث. يقول لك أنا بضع عنوان مع محركات البحث، إيه؟ يأتي به الزبائن، الزبائن فقه محركات البحث، فقه المحركات. أحط شامل بيها الأول ولا أحط الآخر؟ أحط الشيخ ربيع الأول ولا أحط الآخر؟ فدول بيحسنوا هذا، لكن هل تردون فعلا على أقوالي حقيقة؟ هل فعلا في من أهل السنة، من أدنى 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 طلاب أهل السنة، من يجوز للحاكم؟ من يجوز؟ ده عنده تجويز القوانين الوضعية مخرج من الإسلام، تجويز من حالات الحكم، من حالات كفر الحاكم بالقوانين الوضعية، أن يراه جائزا، أن يراه جائزا. إذن أهل الضلال يحاكمون أهل الحق لما توهموه، لما نحتوا في رؤوسهم، لما افتروه، لا فيما قالوه. أكان الأنبياء كذبة؟ أكانوا سحرة؟ أكانوا مجانين؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به وكأنها مدرسة يدرس فيها الكبير الصغير، ليس الأمر كذلك، فقد لا تلتقي أبدانهم ولا يجتمعون على أرض واحدة، ولكنه الطغيان، بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون. مقتضى التجاوز توحد المنهج، كما أن مقتضى الاستقامة توحد المنهج وإن تبعدت أقطار وتفاوتت أعصار. فأنت مع شيخ الإسلام يدرسك، وتجلس مع شيخ الإسلام أكثر من أبيك، وتنتفع به أكثر من أبيك. هو الذي ربك حقيقة، لم يربك أبوك إلا على عمومات، لكن الذي ربك على الاستقامة بالدليل هو شيخ الإسلام، هو أحمد، هو ابن المسيب، هو الزهري، هم الصحابة، ولم تلتقي بأبدانهم ولم تجتمع معهم في أقطارهم. لست من المهاجرين في زمان رسول الله ولكنك على ضربهم، لست من الأنصار في المدينة أنصار صحابة رسول الله ولكنك على ضربهم، لست من الأئمة الأربعة ولكنك على ضربهم، لست من سادات السلف زمانا وأرضا ولكنك على منهجهم وعلى ضربهم. ولهذا فالحق ملة واحدة، والكفر والباطل ملة واحدة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لا يمكن تجد الباطل متشابه، ولو نطق به بعض من ينتسب إلى السلف تجد هو الباطل الذي عند فرعون، وهو الباطل الذي عند أبي جهل في طريقته. من يتعصب اليوم لشيخ خلاف السنة هو نفسه أبو جهل الذي تعصب لآباء وأجداده خلاف التوحيد. ما الفرق بين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون، وبين إن وجدنا مشايخنا على أمة وإن على أثر مقتدون؟ لكن الحكم يختلف. هذا مشرك وهذا مبتدع، إنما المسلك واحد والطريقة واحدة، لا تختلف ولا تتبدل ولا تتغير، هي واحدة. هذا أبو طالب يموت على ملة عبد المطلب، وهذا يموت على ملة جماعته. يقول أسأل الله أن أموت على منهج الإخوان المسلمين. إخواني يقول هذا، إخواني يقول هذا، أسأل الله أن أموت على منهج الإخوان المسلمين. طب أسأل الله أن أموت على منهج الإخوان، هو نفسه إيه؟ هو نفسه على ملة عبد المطلب. نعم يختلف الحكم من جهة الكفر والتبديع، لكن أقصد أن المسلك واحد. حتى أنت يا سلف يا منضبط قد تأتيك نعرة أحيانا، قد يأتيك تتجاوز أحيانا، هو جاهلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك بروء فيك جاهلي. فقد يكون في الإنسان مسألة قد تطفو ولو تاب منها، هذه من مسائل الجاهلية. فالتجاوز واحد، ولهذا صدق ابن القيم حينما وضع هذا التعريف الجامع المانع كأنه من مشكات النبوة، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجد التجاوز يعود إلى الثلاثة، إما من جهة الاتباع، إما من جهة العبادة، إما من جهة الطاعة. من جهة الطاعة في باب الإمارة، من جهة الاتباع، من جهة في باب العلماء، من جهة العبادة في باب التعلق بالأصنام والأموات والصالحين. فالتجاوز واحد، ملة واحدة، هذا الطغيان، ولهذا ليس يلزم من الطغيان الكفر. فالطغيان طارة يكون بالكفر، طارة يكون بالابتداع، طارة يكون بالفسق، على حسب. الطغيان يعود إلى التجاوز، الطغيان يعود إلى التجاوز، والتجاوز هذا تجاوز بحسبه. نعم، فلهذا مقصود الشيخ من هذا الباب، باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، رد على من يقول بأن عبادة الأوثان لا تكون في هذه الأمة أبدا. كيف يلحق بالمشركين من ينطق بالشهادتين؟ كيف يلحق بالمشركين من يصلي الخمس صلوات ويبني المساجد ويصوم رمضان ويجعل مائدة الرحمن؟ كيف يلحق بالمشركين ويجهلون أن للإسلام نواقض، وأن من أتى ناقضا واحدا من هذه النواقض فإنه يخرج من ملة الإسلام؟ فإن العلماء كما قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات متفقون على من أتى بناقد واحد فإنه يحكم عليه بالردة. فراجع باب الردة في الذي صنفه العلماء، سوف تجدون من كذا من كذا من كذا، وليس من اجتمع فيه كل هذه الأشياء. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع.
هذا الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة أو لم يكن على صورة، والصنم ما كان منحوتا على صورة. ويقال بين الوثن والصنم عموم وخصوص، فقد يطلق الصنم ورد بالوثن، يطلق الوثن ورد بالصنم. أما إذا اجتمع الصنم والوثن كان الصنم للمنحوت، وكان الوثن لما هو أعم من ذلك. نعم.
لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع، وهو العبادة، فإنها حق الله وحده، فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين، ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام. فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته، لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها.
تمام. يبقى عندنا الفارق الذي يقال هذا مشرك وهذا موحد، ما يرجع إلى المعنى، معنى التوحيد ومعنى الشرك. فالشرك عندنا دعوة غيره معه، دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. وعليه فمن أتى بالشرك دعا غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، فإنه يكون مشركا. هل يلزم في الشرك أن يكون مشركا بعبادة الأصنام، يعني أن يكون عابدا لهبل، عابدا لمنات، عابدا للات، أم الشرك أن تصرف حق الله لغيره، أن تصرف العبادة لغير الله، سواء كان ذلك لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، كان لشجر، كان لحجر، كان لتربة، كان لكذا، كان لكذا، إلى آخر ذلك. هذا هو، فالشرك صرف العبادة لغير الله. ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع القاعدة الثالثة يرد على هذه الشبهة، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر وكذا، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. كل هؤلاء كانوا موجودين، ليس هناك من عبد الصنم فقط، بل هناك من عبد الملائكة، أليس مشركا؟ هناك من عبد الصالحين، أليس مشركا؟ هناك من عبد الشمس والقمر، أليس مشركا؟ يبقى الأمر لا يرجع إلى مادة المعبود، وإنما يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى صرف العبادة لغير الله، صرف حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا رد على شبهتهم أننا ما عبدنا الأصنام، فين هو بل عندنا؟ فين منات؟ هل نعبد صنما؟ كان الأوائل يعبدون الأصنام، يصنعونها من أحجار ويعبدونها، فلنفعل نحن هذا؟ نقول أنتم تفعلون هذا، لكن ليس في مادة المعبود كونه من حجر أو من شجر أو من كذا، وإنما تصرفون حق الله لغيره، وقلوبكم تتأله هؤلاء، فإن الإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيم، من تألهه القلوب محبة وتعظيم، وأنتم قلوبكم قد اجتمعت على هذا محبة وتعظيما، فسواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا أو كان عبدا صالحا أو كان أو كان إلى آخره، لأن هؤلاء لما نحتوا الأحجار نحتوها لرموز، رموز، ولهذا اشتقوا من أسماء الله، وهذه كانت تمثل عندهم إما صلاحا وإما نفعا وإما كذا، فما عبدوا أي شيء يعني. نحتوا هذه اللات مثلا، رجل كان يلث السويقة للحجاج، كان له نفع يعني، كان رجل له إيه نفع، فلما مات عكفوا على قبر، يبقى معنى يرجع إلى هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
نعم، انتبههم، يقول الرابعة وهي من أهمها، إذا قال لك الشيخ وهي من أهمها وهي المسألة الكبيرة فانتبه إليها لأنها مراد الباب. قال ربيعة وهي من أهمها بعد تفسير الآيات الدالة على عبادة الطاغوت، وأن هذه الأمة يقع فيها التجاوز في المعبود والاتباع والطاعة. قال الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ لأن الله عز وجل قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يريد أن يلفت الشيخ الأنظار إلى أنه يكون الإنسان مؤمنا بالجبت والطاغوت إن شارك المشركين في فعلهم ولو كان يبغض ذلك بقلبه. فليس حد المشرك أن يحب الصنم بقلبه، وإنما حد المشرك أن يصرف حق الله لغيره. انتبهتم؟ الذي يدندن يقول لا أنا أبغض الأصنام، أنا أبغض الأوثان، أنا لست، لكنك توافق وتأتي فعلهم. نعم، إذن أنت منهم، إذن أنت منهم. فلا يلزم في المشرك أن يحب بقلبه الند، ولا يلزم أن يقصد بقلبه الشرك، إنما يلزم أن يأتي الفعل، وأن يأتي القول، وأن يصرف حق الله لغيره ولو كان يبغض ذلك بقلبه. انتبهوا، هذه فائدة عالية. ابن عبد الوهاب، ما نقول متخصص، نقول موفق، فتخصصه عاد إلى توفيق الله له. هذا رجل موفق، هذا رجل. كما أن شيخ الإسلام قدم علما تشريحيا في بيان ما عليه أهل البدع والأهواء، فقد قدم ابن عبد الوهاب علما تشريحيا، تشريحيا لما عليه القبوريون وعباد الأوثان الذين ينتسبون إلى هذه الأمة، فإنه قد أتى على شبهات القوم، بحيث إنني لا أقول، لا أكون مبالغا إن قلت إن كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لهي كافية في هذا الباب، وما يأتيك بعد ذلك فهي زيادة ربح في رأس في 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 في, في الربح لا في رأس المال. فيرد على هؤلاء، احنا ما نعتقد هذا ليس، لا نعتقد ان الشرك هذا، نحن لا نشرك بالله، نحن نرى ان الله عز وجل هو المعبود المألوه، لكن هذا ليس بشرك، هذا محبة صالحين، ذنوبنا قصرت. ما يقول علي جمعة مدد يا حسين، يسأل، اظن واضح اهو، مدد يا حسين، يقول ما فيها شيء. وأول مدد يا حسين على ماذا؟ أحد يذكر عبارته تماما لما سألته المرأة عن مدد يا حسين؟ أول أو تأويلا لا يكون شرك، لو تأتي بالعبارة يا أشرف عشان أقولها،
قل هذا دعاء لله.
نعم، هات عبارة عن جوه. فالشاهد أن ابن عبد الوهاب يرد على هؤلاء نصا أنه لا يلزم في الشرك موافقة القلب، بل يلزم في الشرك موافقة المشركين في أفعاله، ولهذا قصد القلب لا يلزم، قصد الفعل يلزم. واحد طول الليل، أحد الإخوة في الصحراء طول الليل بيقيم الليل ويصلي ويسجد ويركع ويبكي، ولما بزغ الفجر واستنار الصبح إذا بصنم أمامه، هيبقى هذا مشرك؟ لا، لأنه ما قصد فعلا، ما قصد فعلا ولا شيء، ما قصد، إنما إذا قصد الفعل فلا ينظر إلى قصد القلب. قصد السجود للصنم ويقول أنا بقلبك كره لهذا، ولست مكرها، لست مكرها، بس يعني لأني لي عمل في هذه الأرض، في هذه البلد، ولي أراضي، ولو خالفت الناس لطردوني من البلد وحرمت من المال، فأنا أوافقهم وأنا كاره لهذا. هذا لا يشفع لك، هذا هو الشرك، فيلزم موافقة. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب الرابعة وهي من أهمها، ما معنى الإيمان بالجبة والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ فلا يلزم في ذلك اعتقاد القلب، بل يكفي في هذا الموافقة. ولهذا كل من أتى الشرك هذا ويعلم أن هذا شرك بعد العلم، كل من أتاه فإنه يحكم عليه بهذا إلا المكره. ولهذا ابن عبد الله في آخر نواقد ماذا قال؟ ولا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره إلى منه والخائف. لكن خائف إيه؟ خائف على دنيا وليس خائف على بدن يهلك كما هو حال المكره. ولا المكره خائف واللي بيخاف على ماله خائف. لكن فرق بين خوف على نفس وبين خوف على مال، خوف على جاه، خوف على منصب. فهذا ليس في حد الإكراه، إنما الخوف على النفس هذا الذي في حد الإكراه، أن تذهب نفسك. فقال سبحانه إلا من أكله قلبه مطمئن بالإيمان. نعم، هات كده كلام العلماء على النقطة دي، كلام العثيمين وكلام
كلام الشيخ ابن العثيمين في إشكال هنا على هذه المسألة.
نعم، قال إيه؟
قال أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدى به الحال إلى الكفر والعياذ بالله.
إيه ما في إشكال، الشيخ بيتكلم عن المعين، الشيخ بيتكلم عن المعين، يعني المعين الذي يأتي هذا الفعل، معين الذي يأتي هذا القول، المعين هذا يعلم ولا ما يعلم؟ المعين يعلم ولا ما يعلم؟ هو كلام عن المعين ليس الكلام عن الفعل، فهذا شرك. لكن كلام على المعين هل يعذر ولا ما يعذر؟ فقد يكون جاهلا وقد يكون عليما، وإذا القاعدة معروفة دي ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. لكن هو ابن عبد الوهاب ما يقصد المعين هنا، يقصد هذا ماذا؟ يقصد ارجع إلى معنى الجبت والطاغوت، هل يلزم في معنى الجبت والطاغوت الذي بيانه الله سبحانه وتعالى هنا يؤمن بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب ولا الموافقة مع البغض؟ فهنا إذا كان لا يجد، دي مسألة أخرى، كان مكره دي اسمها موانع من الحق الحكم بالمعين، لكن كتوصيف الفعل ده مسألة أخرى.
التوصيف العام في خلل،
التوصيف العام في ماذا؟ في الفعل ولا في الفاعل؟ أعد الكلام.
قال فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابه
قبل
أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج.
أي عمل؟ موافقة أصحابها في أي عمل؟ الشرك، الشرك. طيب يبقى من جهة الفعل شرك،
فهذا يحتاج إلى تفصيل.
تمام، شوف التفصيل يعود إلى الفاعل ولا إلى الفعل.
فإن كان وافق أصحابها،
وافق هو وافق الفاعل هذا وافق. نعم،
بناء على أنها صحيحة فهذا كفر،
بناء على أنها صحيحة في اعتقاده هو هذا متعلق بالمعين ليس متعلق بالفعل، بالمعين
ده وصف.
قال ما هو وصف من يا ابن؟ وصف معين. يقول فإن كان وافقها،
فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر.
تمام،
وإن كان
هذا
وفق
كفر يعني يصبح كافرا يعني. نعم، فهذا كفر يوصف بالكفر. نعم،
وإن كان وافق
الفعل على كل الأحوال خلاص فعل هذا شرك، وما هو وافق أصحابه عليه. نعم،
وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر،
ولا وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيح بمعنى أنها شرك، ولا يعتقد أنها شرك،
وافق في العمل
وافق في العمل أو لا يعتقد أنها شرك، يجهل هذا، يجهل هذا إن وصف الشرك ليس موجودا فيه. مثل ما هي مسألة العذر بالجهل، هي إيه؟ مش مسألة العذر بالجهل هي في من أتى الشرك، وافق أصحابه، نظر، ذبح، وافق أصحابه، لكن هو يعتقد أن هذه محبة صالحين لجهله، فيعتقد أن هذا صحيح، يعتقد أن هذا صحيح، ما في إشكال. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ظنوا أن هذا جائز، فهذا ما يتعلق ب الفاعل المعين أنه لا يلحق الحكم إلا بهذا، إنما كون النذر، كون الذبح، كون كذا كفرا، كون هذا شركا، هذا ما في إشكالية، هذا ما في خلاف. لكن لو يقصد الشيخ أنه يوافق مع البغض ويعلم أن هذا شرك وهو يبغض هذا، فلا الشيخ ولا غيره يقول بأن هذا يكون منجيا للشخص، لأنه الإتيان بالشرك مع العلم به ولا وجود مانع يلحقك بهذا، وليس باللازم اعتقاد القلب. ليس يا أخي ليس باللازم اعتقاد القلب في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، هو يعلم، لكن ما الذي أتى في ظاهره به في ظاهره؟ وإلا الله عز وجل قال عن هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم موقنون بهذا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، تعرف كده. لكن هذا ما يغني عنه، ليه؟ لأنه أتى الشرك في الظاهر. ولهذا عندنا النواقض لا ترجع إلى الاعتقاد فقط كما تقول المرجئة، النواقض منها ما يرجع إلى الاعتقاد، منها ما يرجع إلى الأقوال ولو خالف الاعتقاد، منها ما يرجع إلى الأعمال. حتى البدع مو بلازم نواقض الإسلام، حتى البدع كونك تعرف أن هذه مخالفة للسنة لكن أنت في نفسك تعتقد بغضها وكذا، ولكن من أجل دنيا، من أجل رياسة، من أجل هذا ما يشفع لك. إنما المعذور هو من اعتبر الشارع مانعه من جهل، من تأويل يشتبه عليك، من إكراه، من نسيان. إنما هذا ما يشفع للعبد إن كان يعلم أن هذا شرك، إن كان يعلم هذه بدعة، إن كان يعلم هذا، فإن هذا لا ينجيه بل يلحق بهذا. فكل من أتى وشارك المشركين فيما هم عليه ولم يتميز بتوحيده مع عدم الإكراه ووجود منع معتبر شرعا فإنه يكون مشركا ولو كان يبغض ذلك بإيه؟ بقلب. ولهذا أنظر إلى رسالة الشيخ إلى الشريف، فإنه جعل الناس أربعة أقسام، منهم من كان على هذا، منهم من كان يبغض وكذا، لكن وافق الناس من غير إكراه. نعم. ما الذي قسمها؟ بالنسبة للفعل ولا الفاعل؟ يعني هل الشيخ يعني هل ترون أن الشيخ أن فيه هذه الصورة اللي هي رجل يأتي شركا عند هذه القبور، هل ترون أن الشيخ يعتقد أن هذا نفسه في تفصيل؟ يعني منه ما يكون حق، يكون حقا ومنه ما يكون باطل؟
وظاهر الكلام يا شيخ
نفس الفعل ذاته، رجل يطوف، رجل ينذر، رجل يذبح، أن هذا بذاته في تفصيل؟ لا، ما هو الإشكال هذا في كلامه، احنا الإشكال رفع بسياقه الواضح في المعين وليس في الفعل. ما هو صح؟ لا، لو أراد المعين كله كفر كيف؟ لا، يعذر الرجل إذا كان جاهلا بأن هذا شرك. اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ كان لا وما إذا كان يوافقهم، إذا كان يوافقهم كله في الموافقة. ها
شيخنا في
أعد عبارة الشيخ، انتبهوا. نعم.
أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية.
طيب،
وأما موافقة
اللي بيؤمن بالطاغوت والجبت بقلب هذا لا إشكال، دي ليس محل كلامنا. تعال بقى للموافقة، يبقى ده مش داخل في تفصيل ولا شيء، هذا معروف. نعم. وابن عبد الوهاب أراد أن يتخطى هذه المسألة، أما يقول لك هل هو اعتقاد قلب أو موافقة؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة؟ اعتقاد القلب ما في مشكلة، لكن هل يلزم بقى في مسألة الموافقة أن ينضم مع اعتقاد القلب أن بحقية الند أو ما يلزم؟ فأراد أن يسوق المسألة لهذا البيان أنه ما يلزم. نعم. فقال
وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها.
تمام.
فهذا
موافقة أصحابها في العمل اللي هو عمل إيه؟ الشرك. موافقة أصحابها لكنه يبغضها، يبقى الفعل أتى. هل الشيخ يجعل الفعل هذا ليس شركا؟ هو شرك، شرك، هل مع موافقته بالقلب أو عدم موافقته بالقلب يتأثر وصف العمل نفسه كأنه شرك؟ ما تأثر. فقال أما أكمل.
فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق
فإن وافق أصحابه بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، يعتقد صحة هذا الشرك ويعلم أن هذا شرك لكن يعتقد صحته فهذا كفر. هذا مش كفر يعني الفعل فعل منتهي، هذا كفر يعني يكفر به الرجل، يعني يكفر به الرجل. نعم.
وإن وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر.
ليه؟ لأنه معذور بجهله، ما يعتقد هذا، ما يظن هذا.
في عبارة ترفع الجهل يا
شيخ،
مع بغضها ومعرفة بطلانه. الشيخ ذكر العبارة دي،
ما هو بيبغض الشرك، بيبغض كذا، لكن الصورة دي صورة الشرك وليس بصورة الشرك بالنسبة له هو، هذا هو. وحتى لو في شيء مشكل عليك في العبارة، في عبارة الشيخ، لكن معروف الشيخ ما يمكن يطلق على الفعل أنه ليس بشرك أبدا، هذا ما يدخله التفصيل. أما بالنسبة للفعل فما يدخله التفصيل، إنما التفصيل يدخل إيه؟ يدخل إلى الفاعل نفسه بقى، هل هو يكون مشركا أم لا، يدخل التفصيل الفاعل. أما الفعل فعند جميع العلماء ما يدخله التفصيل أبدا، لا الشيخ ابن عثيمين ولا غيره. يبقى حتى لو أشكل شيء عليك في هذا، هذا يحمل على المعنى المعروف المتبادر الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم في هذا. نعم. نعم. شيخ الإسلام
بن عبد الوهاب.
نعم. في أحد من الشراح؟ ما أضفش. نعم. فابن عبد الوهاب يريد في هذه المسألة ماذا؟ يريد في هذه المسألة أن يقرر أنه ليس باللازم في المشرك أو الحكم على الرجل بالمشرك أن يعتقد ذلك بقلب، بل لو كان يعتقد البطلان، بل لو كان يبغض الأوثان ولكنه وافقهم في العباد، وافقهم في الشرك من غير إكراه، أنه يكفر بذلك. ردا على مين؟ على من يقول على ما تكفرنا ونحن نعتقد أن الله واحد والله رازق والله كذا، على ما تكفرنا ونحن نعتقد أن القرآن كذا وأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة وإنه على ما؟ قال أكفركم لأنكم وافقتموهم في عملهم، لكننا لا نعتقد الشرك، لا، اعتقادكم شيء والموافقة شيء طالما أنكم عالمون بها. نعم. تقول على الجمعة ماذا يقول؟ هذا كلام على الجمعة في مدد. نعم.
قال
مدد
على الجمعة
يا حسين، مرات التصحيح تقول مدد يا حسين. نعم.
قال الضال على الجمعة
إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم.
أن كلمة مدد يا رسول الله أو يا حسين لا تكفر صاحبها، لافتا أن معنى
هذا السؤال، لأن السؤال مهم،
هو جايبين فقرات من كلامه.
فقرات؟ عندك سؤال يا محمد؟ هذا السؤال، هات لأن السؤال مهم، ده امرأة بتستغيث به. لا هات هنا امرأة بتستغيث، السؤال مهم جدا، أنا أريد السؤال. نعم.
قال تساءلت متصلة تدعى سمية عن حكم قولها مدد يا حسين وهل هذا حرام؟
لا، في برضو في الحوار مفرغ. المهم لأن السؤال يعني ماشي.
قال إن مدد دعاء لله أن ينفعنا بهؤلاء الأكابر.
سبحان الله، مدد يا حسين بقى مدد يا الله، أن ينفعنا بالحسين، أن ينفعنا بكذا. شوف مدد يا حسين، لا مدد يا الله، جعلها مدد يا الله، يعني مدد يا حسين يعني مدد يا الله، يا الله انفعنا بهؤلاء.
يعني أمدنا يا الله من قبل هؤلاء وانفعنا بحبنا لهم. ولا يعني أن الحسين والنبي والشافعي
يقول اللهم انفعنا بحبنا للصحابة، ما الإشكال؟ اللهم انفعنا، فجعل الشرك الأكبر جعله توسلا بعمل صالح. والتوسل بعمل الصالح مشروع، تتوسل بمحبة الرسول، تتوسل بمحبة الصحابة، هذا عمل صالح. فمن أنواع التوسل المشروع أن تتوسل بطاعة. فجعل هذا الملفق صاحب القول الإبليسي جعل الشرك الأكبر الذي هو شرك أبي جهل، يا هبل يا منات يا لات، جعل شرك المشركين هؤلاء، جعله ماذا؟ جعله محبة الرسول. ما الفرق بين هذا وبين ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله زلفى؟ عجز أبو جهل أن يأتي بشبهة علي جمعة. شوف العرب الفصحاء البلغاء أهل اللغة والفصاحة، من توفرت دواعيهم على النكاية بالإسلام ورسول الله ما ذكروا هذه الشبهة، ما ذكروها. أن يجعلوا مدد يا لات هي مدد يا الله. إن القرآن سجل عنهم شبهتين، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يا ناس احنا بنعبدهم بس نتخذهم وسائط شفعاء. علي جمعة قال لك لا، ده احنا مش بنعبده ولا هذا، انما ماذا؟ انما دعاؤنا وطلب مددنا من الحسين هو طلب مدد من الله ان يكرمنا من طريق هؤلاء ومحبته. فالمعنى يا الله اعطنا بمحبتنا له. سبحان الله، صدق الله إذ يقول وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم،
يعني أمدنا يا الله من قبل هؤلاء وانفعنا بحبنا لهم. ولا يعني أن الحسين والنبي والشافعي أصبحوا آلهة. قال معقبا، في ناس بتنكر المجاز هم أحرار ولديهم مشكلة في اللغة، ومن يعتبر؟
حاول بقى المسألة، نبدأ بقى إيه اللسان زي ما أنتم عارفين، نبدأ بقى إيه حاول المسألة عشان ايه اترك الركن ده، تعال بقى ركن تاني. في ناس بقى بتحاول تنكر المجاز، وسيبك منهم، وننزل المجاز والمجاز واللغة مجاز والمجاز والمجاز، وسيبنا الايه المعنى الشرعي يلخبطك. ودي من وسائل نضيفها من ضمن وسائل الباطل في كل عصر وزمان، يلخبطك يقوم يجيب لك شبهة ويبدأ بقى يدخلك في 50 صفحة ما لهمش علاقة بالموضوع خالص خالص، ويجيب بقى كلام الأصوليين، ويجيب كلام الفقهاء، ويجيب كلام المحدثين، ويجيب كلام كبير أو 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 أوي، ويجيب بقى كلام على أساس إن ده العلم نهر، ها؟ ولا علاقة له بالموضوع. هي المسألة مسألة مجاز، زي اللي قال يا حسين يا بدوي يا كذا، جعلها سماع أموات، والعلماء اختلفوا هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون. بس مسألة موجودة في الفقه، هل الموتى يسمعون؟ يبقى يا بدوي تساوي هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون. أما تيجي تسلم على الميت يسمعك ولا ما يسمعه، اللي هي مسألة فقهية اجتهادية موجودة في كتب الفقه، بقت هي إيه؟ بقت هي يا بدوي اعطني، بقت هي مسألة سماع الموت ملفقة. سبحان الله. نعم،
ومن يعتبر مقولة مدد كفر جاهل.
لا، مش هما اللي قالوا فرعون زي زمان كده، قال لك كده لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال لك بس هو ده قمة التوحيد، عرف الحقيقة، عرف الحقيقة، عرف لما الله حال في جميع هؤلاء، لما قال أنا ربكم، يعني عرف الحقيقة، عرف أن الله فيه. ولهذا يقول الحلاج ما في الجبة إلا الله، وده تأويلهم، عرف الحقيقة. يبقى ده قمة التوحيد أن يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ده قمة التوحيد. سبحان الله. نعم،
قال واستدل بذلك على بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
نعم، لا الحوار كمفرغ أحسن، سيبك من اللي بيجيب هذا
نص الكلام. شيخنا بيقول إن هناك بعض الأشخاص يفسرون كلمة مدد بأنها تكفر صاحبها قائلا مدد يا رسول الله يعني مدد في دعائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمالكم فإن كان خيرا حمدت الله وإن كان غير ذلك استغفرت لكم. وفي تأويلات غريبة بيقول لك مدد يعني انت طلبت منه، لكن احنا في مصر تعودنا
تأويلات غريبة يعني مدد انت طلبت منه ده تأويل غريب. انما الحق بقى الحق وما قال ما جاء في مصرف ابن ابي شيبة وصحيح البخاري ومسلم، لا احنا بقى المصريين ده الحق، احنا بقى المصريين. لما انك تقول مدد تطلب منه دعاء ده باطل، ده قول غريب. انما خد بقى القول المدعوم من الكتاب والسنة واقوال سلف الامة وائمة اللغة، احنا بقى عندنا المصريين ها؟
لكن احنا في مصر تعودنا على اننا نقول مدد يا رسول الله او مدد يا حسين.
بس احنا ما تعودناش، ولا احنا ما بقناش مصريين كمان؟ ما احنا مصريين هم ما تعودناش، ولا هي بقت مصر برضو قصر على الصوفية والقبورية؟ انتوا المصريين ومن عداكم مشكوك في نسبهم، سبحان الله. نعم
يعني ادعوا لنا يجي يقول لي ليه هو كان ده سمعك
ده نفس رسطان بالظبط يتكلم الكلمة باللغة، ثم انت تقول له بس احنا في العامية يقولك ها انت انت ما انت عامي اهو، انا مالي بعجمتك وعاميتك المقيتة. طب كويس خلينا نقعد كده، احنا مع مين؟ مع اللغة، سيبك من العامية المقيتة دي. هو نفسه بقى لما يجي ينتقد سيد قطب في اللابؤة جاب له المعنى اللغوي ولا جاب له المعنى العامي؟ وقال له الناس بتفهم ايه، الناس تفهم ايه في اللابؤة ديت؟ ما تخلينا على خط، عايزين نمشي احنا مع العامية ولا مع اللغة نريد. لكن في الحقيقة نحن مع الهوى، هم مع الهوى، مع الهوى. الهوى في اللغة نأتي باللغة، الهوى في العامية نأتي بالعامية. نعم
يعني ادعو لنا يجي يقول لي ليه هو كان سمعك، اقول له يعني ابليس سمعني وروح سيدنا الحسين او مقام النبي صلى الله عليه وسلم مش سمعني.
يعني ابليس يسمعني وروح سيدنا الحسين وسيدنا النبي ما بيسمعوش؟ يعني عايز تقول ان ابليس احسن من النبي؟ عايز تقول ان ابليس احسن من النبي؟ يبقى ابليس بيسمعني، ابليس اللي بيجري منك مجرى الدم من العروق، ابليس اللي بيوسوس لك الليل والنهار، ابليس لأزينن لهم ولغنهم اجمعين، ابليس اللي الله انظر لهذه الحرب، ابليس 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 اللي معك هذا ابليس اللي تيجي تصلي يعرض صلاتك في لك فذكره كما لم تكن تذكر، ابليس اللي معك في اكلك في شربك، اذا دخل ولم يسمي لا دخل الشيطان، اذا اكل اكل الشيطان، اذا جمع امراته ولم يسمي ضره، وهكذا. ابليس هذا إبليس هذا يسمعني، يبقى النبي من بابي أو لا يسمعني. شوف انظر إلى هذا القياس، سبحان الله. والعوام طبعا ما يدرون عن هذه الأشياء. نعم.
وما أمن النبي صلى الله عليه وسلم مش سمعني، يا أخي ده أنت سخيف البعيد. في ناس تقولها قابلنا عند سيدنا الحسين يقول لك لا وكأن في صنم جوه المسجد. إلى هذا الحد هو ده الخطوة الأولى لتكفير المسلمين؟ أنا أقول له لا طيب مدد يا رب عشان تبقى تفهمها واحنا امه موحده.
هذه الخطوه الاولى لاسلمه الكافرين وليس لتكفير المسلمين، لاسلمه الكافرين وجعل الكفار مسلمين، لان هذه الشبهه يصلح ان يحتج بها او هي حجه لابي جهل ولابي لهب وهؤلاء. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. امال ايه الاشكاليه بقى؟ الاشكاليه في صرف العباده لغير الله، هو بيعتبر انها ليست صرفا لغير الله عز وجل، بل هي دعاء الله ان يكرمنا من قبل هؤلاء. يبقى لما يكرمنا من قبل ابراهيم عليه السلام، ولما يكرمنا من قبل عيسى عليه السلام، ولما يكرمنا من قبل عزير، يبقى هذا من باب اولى بقى. يبقى فين الشرك بقى؟ فين الشرك في عبده عزير يا عزير؟ اين الشرك في عبده الحسين في عبده عيسى يا عيسى؟ فين الشرك طالما انه جعل تحويله بدلا من أنك تدعو شخصا صرت تدعو ربا أن يكرمك من محبتك لهذا الشخص. بس يكفي. نعم 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 هو نفس الشبه اللي بيرد على ابن عبد الوهاب، الله منع الشرك في أمة الإسلام والشيطان يائس، يعني ما في شرك خلاص، ما في شرك. نعم
شيخنا اسم علي جمعة بالكامل، علي جمعة محمد بن عبد الوهاب.
عجيب. نعم يعني علي ابن جمعة ابن محمد ابن عبد الوهاب. نعم
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد
الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا قول اليهود لما أرادوا مجاملة المشركين، قالوا لا 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 أنتم أهدى منهم سبيلا، أنتم أهدى منهم سبيلا، وهذا من التلبيس والتدليس وكتمان الحق. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن
الذي أوتوا رسولا من كتابي ومن بجيب توطيط ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا إيه سبيلا، إحنا ولا محمد، لا أنتم 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 أهدى سبيلا. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد،
هذا ردا على علي الجمعة وأمثال، لابد أن يوجد في هذه الأمة، لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثى فئام، ولهذا من حكم على الأمة بالردة والشرك هذا منهج الخوارج، وهذا يكفر الأمة. إنما إذا قال فشى الشرك، إذا قال صارت الأمة في شرك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هذا ما الإشكال فيه؟ نعم. ولذا نضاف إلى طوام رسلان لما جاء يريد أن يجعل لنا عبارة مثل عبارته وفي تكفير الأمة بعباراته، جاء لنا بعبارة بأن الأمة قد عادت إلى هذه إلا من رحم الله، فحذف قيمة إلا من رحم الله وصار يعطيك يحكم على الأمة بالردة وعلى البشرية بالردة. إلا من رحم الله يا رجل، إلا من رحم الله، فرق بين أن تقول ارتدت البشرية وبين أن تقول إلا من رحم الله، فإن هذا أمر معروف، لا تكاد تجد بلدا من بلاد الإسلام إلا وفيها وثن يعبد وصنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وانتشر هذا وانتشرت الطرق الصوفية، أحصل أنا كده الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، فهناك عبدة الحسين وهناك عبدة آل البيت وهناك عبدة فلان وعبدة علان، لا تكاد تجد بلدا من البلدان يخلو من قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله، خلاص استثناء، هذا الاستثناء يرفع كل استشكال. لو تكلم بهذا ابن باز هتقول له أنت تكفيري، لو أنت تطعن في ابن باز تقول ابن باز يقول كذا، لأنه لا قيمة إلا من رحم الله، من الذي سيرد عليك؟ سيرد عليك رسلان يقول رجل لا يفهم، رجل متحامل، أما ملأ عينيه استثناء ابن باز إلا من رحم الله. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم.
الثامنة العجب العجاب
في جموع كثير، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثير، في جموع كثير. نعم.
الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير.
سبحان الله، العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفي أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، دليل على أنه ما من باطل إلا وله أتباع مهما كان قبيحا. إخوان طيب، دول بيعبدوا حتى صالحين بيعبدوا كذا، أمال طيب حينما يخرج قوم يقولون نحن عبدة الشيطان، المفترض ولا يتبعهم واحد لكن تبعهم الكثير، عبدة الشيطان، يعني ما قال هذا أبو جهل، ما قال هذا أبو جهل ولا قال هذا أبو لهب نحن نعبد الشيطان، ما قالوا هذا، وإن كانوا في الحقيقة هم عبدة الشيطان لكن ما صرحوا بهذا، لكن تخرج جماعة تنتمي إلى الإسلام ومحمد وإبراهيم وعلي وكذا ويقولون يا إخوان ويقولون نحن عبدة جماعة عبدة الشيطان، لهم طقوس لهم أصول يسيرون عليه. نعم. إذا نعجب كيف يقبل الباطل مع قبحه نقلا وعقلا، فليس كل من جلس إليه يكون صاحب حق، وليس كل من كثر الجالسون إليه يكون صاحب حق. نعم. إنما الحق ما دل عليه الدليل.
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
النص الأخير الذي ذكره: لا تزال طائفة. البشارة، هذه بشارة، الحمد لله. شوف ما يموت الإسلام بموت النبي، فضلا بقى عن موت الصحابة. يعني قد تقول الصحابة إذا ماتوا ماذا سيصنع أهل الأرض؟ أنبت الله عز وجل وغرس لهذا الدين غراسا يقوم بحمل لواء. جاء التابعون، مات التابعون، جاء تابع التابعين، مات تابع التابعين، وهكذا. يقول ابن تيمية كلاما: معناه أن الدين لن يضيع لو لم يكن البخاري ومسلم. ناس تظن أن السنة حفظت بالبخاري ومسلم، لو ما في البخاري ومسلم ضاع الدين. الدين محفوظ، سيكون هناك غير البخاري ومسلم. اليوم انت ما عندك لا بخاري ولا مسلم ولا دارقطني ولا ابو داود ولا اصحاب السنن ولا الفقهاء الاربعه ولا الخلفاء الاربعه، لا عندك صحابه ولا تابعون ولا تابع تابعين، ما عندك. لكن محفوظ الدين ولا لا يا اخوان؟ الحمد لله محفوظ الدين، يوجد، وان كان اهل السنه يقلون شيئا فشيئا على حسب قله العلماء، لكن الحق موجود وحجتهم موجود، والعالم كله الان بجميع امكانياته يحارب الحق اللي عند القله هؤلاء، ويقلق مضاجع هؤلاء الحق اللي عند القله، لا يقلق مضاجع الاعداء موائد الصوفيه عند القبور بل يزكونها، لا يقلق مضاجع الاعداء دواعش يمكن يجوا امريكا ياخذوها ولا حاجه، هم عارفين انهم لن ياتوا امريكا، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاسلام، تمدهم امريكا، تاخذ منهم امريكا، تربيهم امريكا، تعطيهم امريكا من الجنود ما تعطيهم في ثوب مسلمين، ربما يزكون هذه الجماعات، الاختلافات، الفرق. انما من ابن باز والالباني والعلماء هؤلاء وطلبه العلم الذين على طريقتهم، هو ده الاسلام اللي كانوا زمان قرات لهم مصطلح اسمه الاسلام الاصولي، اسلام النص، اسلام الكتاب، اسلام الامام والعالم. إنما إسلام أبو بكر الداعشي زكيه، يلا، لو أنه عارف حتى، ولهذا هو لاعب بمن تسموا بالمجاهدين الأفغان زمان. شوف مدوهم لغاية ما طلعوا الروس، وبعد ما طلعوا الروس يا أخوان معاهم، فأمدوهم بالأسلحة حتى وقعوا الخلافة بينهم، فصارت الأسلحة التي أخرج بها الروس هي التي يقاتل بها إخوانهم. إنما من دعوة التوحيد، مقبل في اليمن حجر عثرة أمام مخططات هؤلاء، راح مقبل زكي بقى الخلاف وزكي الأشياء هذه مثلا. فهم هم يحاربون هذه المعاني، إسلام السنة، مش عموم بقى الإسلام من قبوريين وروافض يعني اوعى تفكر ان برضو امريكا وايران والنظام ده كله، لا، امريكا عايزه ايران. العدو اللدود اللي مزروع في وسط المسلمين اللي هو الرفض، هم دارسين كويس جدا، دارسين كويس يا اخوانا، ده دارسين لغه، مستشرقون قائمون على دراسه الاسلام بتاريخه بنصوصه بلغته. واحد اسمه امير بطلع في المراجع كده، ثلاث مراجع في النحو والصرف والاعراب والاملاء وكثر من المستشرقين يدرسون لغة لغزو الإسلام من قبل هذه اللغة، تاريخ. فهم شرحوا هذه الأمة من جهة مصادر قوتها ومصادر ضعفها، وفي النهاية العدو اللدود هو دين النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا الذي يحارب ولو كان رجل واحد، هذا الذي يحارب ولو كان رجلا واحدا. نعم.
العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
نعم.
الحادية عشرة:
لا يضرهم، يعني في إضرار، والحق فيه معارضة وفي كذا، ولكن هذه لا تضر، هذه لا تضر دينا، وإن آذت بدنا بسجن بطرد بكذا، لكن لا يضرهم في دعوتهم ولا يثنيهم عن دعوتهم. نعم. آية دالة على أن هذا حق لأنه لو لم يكن حقا ما ثبت في مواجهة هذه الأعاصير، لو لم يكن محفوظا، فدي آية دليل من دلائل النبوة وعلم من أعلام النبوة وصدق الرسالة، كيف مع قلتهم لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم، كيف مع قلتهم تبقى دعوتهم مع كثرة المحارب والمضطهد. أعطيني باطلا يثبت أمام هذا. نعم.
الحادية عشرة، أن ذلك إلى أشراط الساعة. أن
ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر. نعم. بخلاف الجنوب.
هذا لا يكون إلا لنبي، هذا لا يكون إلا لنبي.
وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال،
يعني أن الملك بلغ من جهة المشرق والمغرب، فإلى المنوحات الأطلسي هنا، ثم أتوا إلى أسبانيا وأطراف فرنسا، ومن هنا إلى حدود الصين. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
في العقول، يعني يوما أخبر النبي معقول الملك الأمة سيظهر كذا كذا وهم عرب قلائل في هذا المكان، معقول أن احنا سننفق كنوز كسرى وقيصر، معقول أن ملك الأمة كذا، معقول. هذا من جهة العقل قد يستبعد، أما من عرف النبي وصدقه وعرف الوحي فإنه يؤمن بأن كل ما ينطق به النبي إنما هو حاصل، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى. نعم.
الثالثة عشرة، حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
نعم.
الرابعة،
سواء أئمة في سياسة الناس أو أئمة في تعليم الناس، فالأئمة المضلين يشمل النوعين. نعم.
الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
على معنى عبادة الأوثان، وأن صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن كونه حجرا أو شجرا أو كذا، فالوثن هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى مما تعلق القلب به وصرف حق الله إيه له. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
وكل هذا صحيح، كل طاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، ولكن هذا تفسير بالمفردات، هذا يفسر بمفردة من مفردات المعنى، وهذا يفسر بمفردة من مفردات المعنى، ولا تعارض. نعم.
عن أبي هريرة. نعم.
الشيخ من؟ نعم. رجل
ويحب من دخل فيه ويبغض الشرك وأهله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل الإسلام ويقاتلون أهله، ويعتذر أن فرق الوطن يشق عليه ولم يهاجر عنه، هل يكون مسلما أو كافرا؟ وهل يعذر بعدم
رجل ولكن رجل إيه يحب
دخل فيه وأحبه.
نعم.
ويحب من دخل فيه.
نعم.
ويبغض الشرك وأهله.
نعم.
ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل الإسلام.
نعم.
ويقاتلون أهله.
نعم.
ويعتذروا أن فرق الوطن يشق عليه. ولم يهاجر عنه. هل يكون مسلما أم كافرا؟ وهل يعذر بعدم هجرته؟ فالجواب أن الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله، ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر، فهذا فيه تفصيل. فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ مما هم عليه من الكفر والشرك ويظهر لهم كفرهم وعداوتهم ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك، هذا لا يحكم بكفره. ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر، ومات بين أظهر المشركين، فيخاف عليه أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة الآية، فلم يعبر الله إلا من لم يستطع حيلة ولا يهتدي سبيل. ولكن قبل أن يوجد اليوم من هو كذلك إلا أن يشاء الله، بل الغالب أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم، بل إما قتلوه وإما أخرجوه. وإن وجدوا إلى
يعني مع البراءة،
نعم،
أن يوجد رجل يتبرأ وكذا ويتركونه، هذا مستحيل. نعم.
وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيل. وأما إن لم يكن له عذر وجلس بين أظهرهم وأظهر لهم أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل، فهذا كافر مرتد
بلا خلاف إذا أظهر وافق، حتى لو أنه يبغض هذا ويحب التوحيد ويحب المسلمين ويحب من يدخل في الإسلام ويحب إلى آخره، طالما وافق وليس له عذر.
الموافقة
معهم معهم في عبادته، لأنهم لا يرضون منه إلا ذلك، لأنه لو عاداهم لطردوه أو قتلوه. فماذا يصنع هو من أجل أن يحفظ أرضه وأن يحفظ ماله ويحفظ كذا؟ خلاص يروح مع العباد يفعل مثل ما يفعلون ويعود وهو يبغض ذلك بقلب. هذا معنى قول الشيخ لما لخص في النواقد في سطر واحد، قال ولا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف، فيش فرق إلا المكره، نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحرة وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال فيه مسائل
الأولى ولا يعلم لهم مخالف، فدل هذا على أن الساحر له حد، ما حده أن يضرب بالسيف. طيب لو تاب، عند إمساك السلطان به فإنه يقتل ولا ترفع توبته القتل، إنما تنفعه في الآخرة. إنما لو تاب قبل أن يتمكن منه السلطان، تاب كان رجلا ساحرا على مدار 10 سنوات وتاب ثم علم السلطان به بعد 10 سنوات، فإنه لا يقتل ولا شيء. ليه؟ لماذا يقتل هنا ولا يقتل هنا؟ لأن الذي تاب من 10 سنوات دل هذا على صدقه وأنه ترك بالفعل، لم يكن خائفا من سيف. أما الذي يعرض على السيف فيقول تبت، هذا لا يتوصل إلى صدقه وبالتالي فإنه يقتل، هذا في أصح قولي أهل العلم. نعم. والصحابة لما قتلوا السحرة ما قالوا تعالوا وعرضوا التوبة عليهم وإنما قتلوا. نعم. كيف من أي جهة هي يعني تقوم؟ لا، ليس في هذا الدليل، وإنما على الطريقة الشرعية، إما أنها استأذنت وإما أنها فوضت الأمر إلى كذا، يعني أمرت بقتل جد لها سحرتها فقتلت. أمرت من بقى؟ من يعنيه الأمر؟ من يقوم به؟ نعم. أو يكون مأذون لها في ذلك، لأن الإنسان قد يفعل هذا إذا علم أن السلطان يأذن له فيكون عنده إذن عام،
فالسلطان يعطيه هذا لجلالته عنده وكذا. ولهذا التغيير باليد قد يكون لبعض الأفاضل العلماء الذين لا ترتب على تغيير مفسدة والذين أذن لهم السلطان. بالعكس السلطان يقول ما يفعله الشيخ هذا ولا العالم هذا أعظم مما أفعله أنا. المهم لابد من إذن السلطان. نعم. ليس إيه؟ بالنسبة لإذن يعني قد يكون إذن مشروعية يعني مشروعية يعني قتله كل سنة يعني أنه يستحق القتل. نعم. ولو أذن هو بالضوابط. المهم لابد من الإذن في النهاية. نعم. نعم. فيها الإيه؟ لا في الشرع أذن له في الأمة إذا زنت فقط. إذا زنت فقط. أما العبد إذا استوجب قصاصا لا يقيم سيده أو أي شيء آخر. فقط الأمة إن زنت. نعم. نعم. لا يخطئ. ما خلاص هو تاب من كل هذا وتاب من الذنب كما ندم إلا إذا ترتب على سحره ما يستوجب القصاص. يعني كان قد قتل كان قد فعل يبقى هذا يمكن أهل المقتول منه زي الحرابة كده حد المفسد في الأرض إن تاب قبل قدرة السلطان عليه الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فهذا لا إشكال هذا لا يقام عليه حد من جهة الحرابة. لكن إن تعلق بفعله في الماضي حقوق لابد من استيفائها فلابد من ذلك. كان يكون قتل هذا المحارب هذا يكون قتل أحدا فلابد أن يمكن أهل القتيل منه وحينئذ يكون لهم الاختيار إما القصاص والتوبة أو الدية. أما بالنسبة لحد الحرابة فلا يقام عليه حد الحرابة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. نعم. فهذا معنى يوجد في الساحر ويوجد في المحارب. نعم. استعان بالجن لا فيها تفصيل إن استعنت به في مباح فهذا مباح إن استعنت به في محرم هذا محرم إن استعنت به في كفر هذا كفر على حسب. لا مش استعانت الساحر استعانت المسلم عموما بالجن. أما استعانت الساحر فلا تكون أولى في جانب الشرك. هو استعين به هو ساحر أصلا هو نفسه كافر إن كان يستعين بالجن وفي هذه الأشياء ويلبي طلباته هي كلها استعانة شركية. لما استعانت المسلم بصفة عامة بالجن فهذه فيها التفصيل. نعم. نعم السحر يكفر به. أما إذا كان كتابة أشياء وكذا لا يكفر به ولا يدخل في حد الكفر فهذا لا يكون ساحرا كافرا. نعم. والبعض يعمم في هذا لكن الشافعي له أقوال في التفصيل إذا كان ما إذا كان فعله هذا لأن قد يطلق السحر على كل هؤلاء. فمثلا يجي واحد يكتب ورقة ويكتب حجاب أو يكتب أشياء مثلا يعطيها بعض الناس تعلقها أو شيء وقال هذا في الجملة هذا مثلا ساحر لكن لا يكفر به. إذا كان يكفر بسحره سحر يكفر به فإنه يقام عليه الحد ولو أظهر التوبة. نعم.
فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة.
نعم. تعليق الشيخ الأول
الشيخ علق على بابين
وجه إدخال السحر قال باب ما جاء في السحر وبيان وباب بيان شيء من أنواع السحر طب ماشي هات المسائل
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم صحيح هو كل تجاوز طاغوت يعود إلى التجاوز لأنه من الطغيان والطغيان تجاوز وأن لما طغى الماء حمل لكم يعني زاد عن الحد. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي
السادسة وأن هذه أكبر الموبقات وليست المبيقات محصورة في سبع. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر.
نعم أن الساحر يكفر وإلا لو ما كفر ما قتل. نعم.
السابعة يقتل
ولأن الله ذكر ذلك في كتابه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. نعم.
السابعة يقتل ولا يستتاب.
نعم ما يقتل يستتاب. ولهذا الصحابة ما قالوا نستتيبهم، قتلوهم. إن تاب فيكون قتله له إيه؟ من قبيل حد، وتوبته تنفعه في الآخرة. وإذا ما تاب فيكون قتله ردة ويكون من المخلدين في النار. نعم.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
الله أكبر الله أكبر. وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم. فالأرض يا أخواني ما تخلو من باطل. خذوا قاعدة في وجود النبي، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الأنبياء، الأرض لا تخلو من الباطل، ولكن الباطل لا يرفع رأسه في وجود أهل الحق بقوة. لكن خلو لا، خلو لا، لكن الباطل ما يرفع رأسه في وجود أهل الحق القويين. يرفع رأسه إذا ضعف أهل الحق، إذا ضعف أهل الحق. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق
يزجر الطير، إن خرجت إلى جهة معينة يخرج إيه معنا معها، يعني إذا سأخرج، هو يريد الشام يريد كذا فيزجر الطير، إن اتجهت إلى هذه الناحية تياما وإن اتجهت إلى هذه الناحية تشاءم. والطير ما تأتي بشيء، ولا تعرف الطير شيئا، ولا يتعلق بها خير وشر. نعم.
والطرق الخط يخط بالأرض،
يخط بالأرض على وجه ماذا؟ وجه الدعاء غيب، وجه كذا، وإلا نبي من الأنبياء كان يخط، لكن الخط ليس الذي ليس بشرك، علم من العلوم، اللي موافق خطه وخط هذا النبي خلاص، يعني وافق المشروع في ذلك. واحد بيخط الآن خط مثلا يرسم رسم هندسي، النبي خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله من باب التمثيل، لكن ليس هو الخط هنا، الخط هنا الذي يتضمن الكهانة، فهذا خط الصحرة، هذا الطرق، الخط يخط بالأرض. نعم. أي شيء، الطير، الأزلام، الأوراق، أي شيء. نعم. عمل مثلا اللي هي زي القرعة كده، يعمل مثلا ورقة فيها أخرج، ورقة فيها لا تخرج، ورقة بيضاء مثلا، وحطها تعالى ولد اسحب ورقة وأنا أريد السفر، فيجي ولد يسحب أخرج، خلاص أخرج بقى استبشر بهذا، لا تخرج يبقى لا أخرج، بيضاء أعيدها. هذه الأزلام من ورق، من خشب، من نحاس، من كذا، فإن هذه الأشياء لا تأتي بخير ولا بشر. نعم نعم نعم. هو من نوعه، لكن طبعا الصفة تختلف. نعم نعم.
هل معنى هو كان يخط خطا
علم كان علمه علم عنده الله أعلم به أصلا، الله أعلم به، لكن كان علم، علم مشروع وليس علما إيه ممنوع.
يعني قول النبي
يعني نعم أن لك بأن توافق، يلا هل لك علم بهذا؟ نعم.
والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم. شعبة من النجوم أي من علم النجوم الغير مشروع، وهو علم التأثير، التأثير أن يربط بين الحوادث الأرضية وبين ماذا؟ وبين منازل النجوم وحركاتها وغير ذلك. ولهذا العلماء قالوا العلم على هذا
قسمة: علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير يتعلق بقى بمعرفة مواقيت الصلاة والمنازل التي يعرف بها مثلا الأجواء وغير ذلك، هذا مشروع ولا إشكال فيه، لأنه تعامل مع سنن كونية جعلها الله عز وجل منوطة بهذه الأشياء. ولهذا ليس من السحر أن يقال صلاة الكسوف سوف يحصل كسوف كذا، ليس من السحر أن يقال يتوقع إن شاء الله تعالى هطول أمطار على كذا غدا مثلا، يتوقع سحب. ليس من السحر أن يقال مواقيت الصلاة الآن على مدار سنين يعطيك مواقيت الصلاة على حسب سنن كونية جعلها الله عز وجل منوطة بهذه الأشياء. أما علم التأثير فإنه مدخل إلى شرك الكواكب، والشرك في على وجه الأرض منذ أن حصل وإلى الآن وإلى آخر الزمان يرجع إما إلى غلو في الصالحين وإما إلى تعلق بالكواكب. فالشرك في زمان إبراهيم كان يرجع إلى التعلق بالكواكب وحركاتها وكذا، اللي هو علم التأثير. وفي زمان نوح عليه السلام كان يرجع إلى الغلو في الصالحين وغير ذلك، ولا زال الشرك يتبع إما غلوا في الصالحين وإما تعلقا بالنجوم والكواكب وغير ذلك. نعم
شفنا؟
نعم
كلام الشيخ ابن باز في الخط.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قوله كان نبي من الأنبياء يخط، فأجاب: كما تقدم إن العيافة والطيرة من الجبت، هذا يلبس به العرافون والمنجمون والكهنة حيث يقومون بالخطوط في الأرض ويقولون سوف يقع كذا، وكان نبي يخط بأمر الله إذا أراد شيئا بأمر الله، وخطه ما يعرف انتهى بانتهائه عليه الصلاة والسلام. خط النبي ما يعرفه أحد، ولهذا زجر الرسول عن الطيرة ونهى عنها وأخبر أنها شرك مطلقة.
يبقى رقم واحد كان خطا مشروعا، الأمر الثاني أن لك بهذا، ولهذا أراد النبي أن يقطع أن يسد الباب فيقول فمن وافق خطه خط إيه؟ هذا النبي، ولا أحد يوافق خطه خط النبي وعليه، فلا ينبغي أن تفعل هذا من باب التوصل إلى مثل ما تريد من ادعاء علم الغيب أو كذا، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم البيهقي. نعم هات البيهقي الكلام على فعل حفصة
أنها أمرت. قال البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب، فأتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر وأخرجته. قال: فكف عثمان رضي الله عنه، قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. قال الشافعي رحمه الله: وأمر عمر رضي الله عنه أن تقتل السحرة، أن تقتل السحار، والله أعلم إن كان السحر شركا، وكذلك أمر حفصة رضي الله عنه.
كيف التخريج؟ بس بلغ عثمان بعد، يعني هذا بلغ عثمان بعد، يعني هو غضب ثم بلغ عثمان بعد. أعد الكلام تاني بس الأثر هذا صحيح. نعم. قال بيهقي
قال فكف قال فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب.
من أول كلام البيهقي
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما سحرتها جارية فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان
رضي الله عنه. لا يكون أبدا إلا بإذن، سواء هذا الإذن عام أو خاص. نعم.
فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه.
وإلا لو فعلت بدون إذن لا شك أن هذا مخالف، لأنه ما أحد يقيم حدا إلى السلطان، ولا إخال هذا يخفى على حفصة رضي الله عنها ولا على أحد من الصحابة. أما الوقائع التي وقعت في ظهر الخلاف هذا فالعلماء خرجوها بتخريجين. التخريج الأول أن هذه الوقائع ليست مبنية على استيعاب الحدث كله، بل قد يوجد ذكر الحدث باختصار فتكون مذكورة على وجه الاختصار،
على وجه الاختصار ليه الرواية نفسها تكون مختصرة، تكون على وجه الاختصار. الأمر الثاني الوقائع التي قد تحصل بسبب غضب لا يملك الإنسان نفسه، غضبا لله ولرسوله ولدينه، فيقع هذا، فيكون بعد ذلك ترك الأمير معاقبة هذا أو ترك النبي معاتبة هذا لكونه لا يؤخذه، لكونه قام عنده مانع من الموانع التي تستوجب استيفاء القصاص منه أو معاقبة العقوبة المناسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما عقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل، لأن أسامة وإن قتل بعد لا إله إلا الله وكان لا ينبغي قتله إلا أنه عذر في ذلك بتأويل، كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وإن تبرأ النبي من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان بالتأويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بشيء، لم يلزمهم بشيء. كذلك أيضا حال الذي قتل المرأة التي كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد هذا وقد نهاه كثيرا من يسب الرسول من يسب الرسول من يسب الرسول فغضب فقتل، هذا لا شك أنه لا ينبغي أن يقتل، لكن حمله الغضب على ذلك لله ولرسوله، فإذا بلغ الأمر إلى السلطان ترك، فترك السلطان للمؤاخذة لا يدل على المشروعية، لا يدل على المشروعية. مثل الذي يرى رجلا مع امرأته فيقتله، تعالى الإمام يأتي به ويقتص منه إذا ثبت أنه قتله، لكن السلطان إذا ثبت عنده أن هذا القتل فعلا كان سببه أن رأى المرأة مع زوجها، ما أن رأى المرأة امرأته معها، فإن هذا لو ثبت عند السلطان فإنه لا يقتص منه. والسبب لا ندخل بقى في مسألة أن يقيم القصاص غير السلطان، السبب أن هذا الرجل رأى ما لا تتحمله طبيعته، فلما تصرف تصرفا تصرف تصرفا غير خارجا عن حد الضبط، لأن هذه الغيرة. ولهذا لما قال سعد والله يا رسول الله لا أعالجنه بسيفي أو كما قال، فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، والله إني لا أغير منه والله أغير منه. فصحيح أن هذا الرجل الذي زنى يستوجب حدا، الحد يقيم السلطان، لكن أعطيني بقى عقلك، رجل يرى رجلا مع امرأته ويدخل كده والباس كده، أنا عايز أجيب شهود علشان نقيم نسبة الحالة، أربعة شهود وممكن ما يلاقيش حد ماشي في الشارع كمان، وممكن رجل يقفز وكذا، ويكون بقى عنده عقل كده يبحث المسألة في هذا، لا طبعا سوف يعالجه بسيف. لو عالجه بسيفه هنا استوجب القصاص، انت قتل الرجل هنا تمام، وما يدرين ان كان يزني بمراتك، ما يدريني كذا، لعلك قتلت في الشارع واتيت به على سريري غرفتك. لكن ان ثبت فعلا ان هذا الحال حصل، هذا الحال حصل، فانه لا يقتص منه لكون حال طبيعي، لكون حال ايه طبيعي. لكن هل يؤخذ من هذا، مؤخذ من هذا بقى مشروعية إقامة الحد بدون رجوع السلطان؟ تابوا يا إخوان، هذا تفصيل مهم جدا بارك الله فيكم. هذه وقائع أعيان عندنا النصوص الشرعية ليس فيها إذن إلا للسيد مع أمته في الزنا. طيب ده المحكم عندنا، ده المحكم عندنا، يبقى يشكل وقائع أعيان. وقائع أعيان ديت العلماء خرجوها بتخريجين، تخريج الأول أن مبنعها الاختصار، مثل ما تقول مثلا إيه ده مثلا هشام قتل فلان أو أمر بقتل فلان، واختصرت قصة طويلة أصلا تبين فيها السبب واللي حصل ووي إلى آخره. أنا قتلت فلان أمام السلطان ولم أرجع السلطان لكون السلطان يرضى بهذا، لكون السلطان يراني وما ينهاني، لكون لكون، لكن اللي روى إن هشام قتل رجل، ولهذا تحتاج إلى جمع هذه الروايات بعد ثبوتها، جمع الطرق، لأن الطرق يفسر بعضها بعض. هذه واحدة. الأمر الثاني أن بعض هذه الوقائع مبناها على موانع تمنع من الاستيفاء، ليست تتضمن إذن في إقامة الحد بدون إيه؟ بدون ماذا؟ بدون الرجوع للسلطان. هي السرقة سرقة، لكن لو في 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 في, في في احتاج الرجل يأخذ من أرض فلان ولا يقتل، ولا يموت جوعا، يأخذ ولا ما يأخذ؟ نعم، وده أخذ مثلا على جهة الخفاء، أو أخذ من مال فلان على جهة الخفاء ليأكل أو يشرب أو إلى آخره. فهيكون عندني مانع من موانع الاستفاء منه، استفاء الحد منه، وليس تجويزا للإنسان أن يقيم الحد بدون إذن السلطان. طب فإن لم تجد هذا ولا ذاك ففعل مصادم للنص ترده ولا يكون حجة. يعني إن لم، إذا ظهر أنه لا يخرج على هذا ولا يخرج على ذاك، فإنه يكون فعلا مخالفا للنص فنقدم النص عليه، فنقدم النص عليه. لكن الظن بالسلف وعلى رأسهم الصحابة أنهم لا يفعلون هذا إلا بإيه؟ إلا بموافقة شرعية. طيب لو أنهم ما رجعوا فلغضب حملهم على هذا أو إلى آخر ذلك. وقد لا يرجع إنسان إلى السلطان ولكنه يعلم أن السلطان لا يرده، واخد بالك؟ يعني ممكن يكون إنسان ما يكون قريب من السلطان، وطبعا مع فرق التشبيه جدا، يعني مع فرق التشبيه صراحة خالص، بس ما حدش استغلها، يعني مع فرق التشبيه. لما مرسي مسك الحكم اللي هو الإخوان، وجدت أنت الإخوان في كل الأماكن بيتطوعوا بدون ما يأذن لهم إيه السلطان، عمال بقى مش عارف يعمل في الطرق ويجيب كذا وينظم كذا ويأمر بكذا وينهى بكذا، ويروح عند الإدارة التعليمية يقول له تعالى يا عم شوفنا ليه. معروف بقى أن السلطان إخواني وأنت إخواني، المسألة مفتوحة. تمام؟ يعني أقصد إيه؟ إذا ممكن إنسان يكون لو قدر عند السلطان يظن أنه لو فعل فعلا فإنه لا يغضب ذلك السلطان، حيث إن السلطان لا يعترض على فعله إذ فعله مبني على. ولهذا خرجوا أثر حذيفة وإن كان في ضعف، لما قطع الخيط من الرجل قالوا بأن هذا محمول على مثل هذا الأمر، التغيير من منكر باليد لغير السلطان في حدود، يعني لا يكون إلا في حدود ولايتك، وهذا ليس في حدود ولاية حذيفة، لكن يعلم السلطان أن يعلم حذيفة أن السلطان لا ينكر هذا. ابن باز لو جاء في عهد الملك فهد فمثلا كسر شيشة الواحد، يعني لو افترضنا يعني أنه رأى المصلحة بكسرها، أو كسر آلة موسيقى، آلة موسيقى، وهل هذا إذا وصل السلطان يقول تعالى ابن باز كيف تغير؟ بالعكس، قاطع ابن باز، قاطع. فإذا وقع مثل هذه الوقائع فلا تجعلها أصلا وعنوانا، وهو جواز إقامة الحد لغير السلطان، بل اجعلها وقائع أعيان تفقهها في ظل الواقعة ولا تتعد. واضح يا أخوان؟ يبقى هذا ضابط في هذه المسألة حتى يستمر معك، ضابط في هذه المسألة على كل الأحوال لا تعارض وقائع الأعيان ما جاء في النصوص على كل الأحوال. يبقى التخريج مع حسن الظن بالأم، نقول إما أنها مبناها على الاختصار من باب الرواية، أو مبناها على ماذا؟ على حال يمنع من استفاء الشيء بهذا، إما غضب إما كذا، إما علم بأن السلطان يأذن له راض بهذا، إما إلى آخره. وإلا فلو لم يكن هذا ولا ذاك ففعل مصادم ومخالف لماذا؟ مخالف للنص الشرعي. نعم 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 تمام. الحمد لله الحمد لله. نعم. وأثبتت عنده ما أوجب ذلك فنسب القتل إليها لما كان سببه. تمام، هذا كلام مين؟ نعم، يعني ذكر هذا الوجه. نعم، في أوضح مسألة ذكر هذا الوجه، يحتمل أنها رفعت أمرها إلى سلطان أو تعلم بإذن السلطان أصلا. نعم.
ويحتمل أن يكون من ثبت عنده من الأمراء،
من ثبت عنده من الأمراء، ها، تمام،
هذا ما يحمله اللفظ على انه قد روي انها اقلدت بذلك دون امير ولا حاكم.
نعم،
يوضح يوضح المسألة. يقول قال علماء هنا انما انكر عثمان ذلك لما فعلته دون السلطان، فان الساحر وان كان يجب قتله فانه لا يلي ذلك الا السلطان.
نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وقتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا، وهذا قول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد، فإن لسيده قتله فإن لسيده قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ولأن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها، ولأنه حق الله تعالى، فملك السيد فملك السيد إقامته على عبده كجلد الزاني، ولنا أنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام كرجم الزاني وكقتل الحر. وأما قوله وأقيم الحدود فلا يتناول القتل للردة، فإنه قتل لكفر
ولا غير الردة. وهذا الأثر لا يقاوم الحديث الصحيح وارد في البخاري وغيره بأن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد على الأمة فيما تعلق بالزنا. نعم.
فلا يتناول القتل للردة، فإنه قتل لكفره لا حدا في حقه. وأما خبر حفصة رضي الله عنها فإن عثمان رضي الله عنه تغيظ عليها وشق ذلك عليه. وأما الجلد في الزنا فإنه تأديب.
نعم، يعني إذا ثبت تغيظ عثمان رضي الله عنه في هذا، هذا دليل على أصل المسألة. ما أصل المسألة؟ أنه لا يقيم حد للصلاة، وتكون حفصة قد خالفت في ذلك، لكن طابت نفسه لما علم السبب وكذا، يعني بالإذن، وكأن سبب التغيظ عنده هو إيه؟ أنه يخشى أن تكون حفصة قد يعني فعل ذلك بمحض رأي منها أو بدون مثلا سبب، ولا مثل حفصة يأذن لها هو الإذن العام. نعم. فعلى كل كما قلنا عندنا القاعدة وقائع الأعيان التي تحصل من الصحابة من تابعين، هذه الوقائع تكون محل النظر، هل توافق النصوص أو تخالف، مهما كان. ولو صدرت من صحابة، فحادثة خالد أنكرها النبي، وقعت عين أنكرها النبي، حادثة أسامة أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هنا إلى ماذا؟ إلى موافقة النص. ولهذا لما أراد أبو بكر أن يقاتل المرتدين طالبوه بإيه؟ بالدليل. وعلي رضي الله عنه لما قتل الخوارج قاتلهم بالدليل، فما يباح حتى للصحابي أن يفعل وأن يقول هكذا. فلهذا وقائع الأعيان تعرض على الأدلة، فببساطة جدا نقول بأن هذا مخالف للدليل، لكن نقول تخريج كثير من هذه الوقائع مبنه على الأمرين السابقين، إما أن يكون اختصار من باب الرواية. شوف سبحان الله، كل ما تقرأ في روايات حديثة حفصة تجد فيها ما فيها، وإما أن تكون من قبيل ماذا؟ معرفة الإذن العام. الإذن العام أن السلطان يرضى عن فعل فلان هذا لو فعل، تغيير بيد، يقطع خيطا، يعزر بمال، بأي شيء، لأنه يعلم أن السلطان يرضى بذلك ولا يرد ذلك. نعم. نعم.
مرة جاءت لشيخ محمد بن بحار وقام عليها حد الرد، خرج على نفس الأمر.
خرج على نفس الأمر. نعم.
كلام الإمام الشافعي.
نعم.
في الأم.
نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه.
هذا بالنسبة للأحرار ما يختلف قولي، بقوله قولة عامة أهل العلم كما نقل ابن قدامة أنه لا يقام الحد على أحد إلا من قبل السلطان ونائبه، ده بالنسبة للأحرار. طيب.
ها؟ ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم. تمام. لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد.
هل وقعة العين تعارض هذا؟ لا، وقعة العين يحكم عليها لا يحكم بها، يستدل لها لا يستدل بها. إخواني، المحكمات هذه مهمة جدا في كل علم، في كل المسائل مهمة جدا. نعم.
لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد.
أهلك أهل البدع إلى مثل هذا؟ يأتي بواقع، يأتي بلفظ، يأتي بقول، يأتي بكذا لفلان لعلان ويستدل به ويرفع يعني عقيرته. لا، ينبغي أن هذه الأقوال يحكم عليها بالسنة. نعم.
لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحي.
عمر رضي الله عنه ألم يهم بإنفاق مال الكعبة؟ مال الكعبة أراد أن يفعل هذا، لكن أنكر عليه صاحبه وجليسه وقال لست بفعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك. فإذا كل شيء أخواني يعرض على الكتاب وعلى السنة. ولهذا لما تناقش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة حديث سالم، تناقشوا حديث في الصحيح، تناقشوا في هذا ورأوا أن هذه جمهورهن رأينا أن هذا واقعة عين وأنها خاصة بسالم، خاصة بسالم. فإذن الواقعة تحتاج إلى بحث وتعرض على إيه؟ على الكتاب والسنة. هذا حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا مسألة سالم. ولهذا من يرى أنها واقعة حال، أظن هذا ترجح الشيخ الإسلام وترجح الشيخ العثيمين في هذا العصر، الحقيقة يخالف هذا الكلام. واقعة حال بحيث إنه يعديها إلى من كان حالوك حال سالم رضي الله عنه، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما هي واقعة عين وليس واقعة حال. واقعة عين لا ما يخصها فهي خاصة بسالم ولا تتعدى، وليست واقعة إيه؟ وليست واقعة حال. نعم.
ولأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام.
تمام. والإمام أنه بقى؟ الإمام الشرعي صاحب الشوكة، مش إمام محافظة كفر الشيخ الذي انفصل بمحافظته عن إمام جمهورية مصر، مش إمام الصعيد، مش إمام مرسى مطروح، ده مش إمام، ده صاحب عصابة، هذا رئيس عصابة، ده مش إمام، ده رئيس عصابة. إذا استتب الأمر إمام. ولذا أحمد بن العلين لما أورد على المداخلة في زعم بقى، يا الله بقى تقولوا إيه بقى دلوقتي الحوثيين هم مسكوا، هيبقوا ولا برضو ولا مش ولا، واخد بالك؟ فحرب تدور بين جبهتين، وهذا له الغلب حين وهذا له الغلب حيلا، وهؤلاء خرجوا على سلطان وخرجوا على أمير وخرجوا على كذا، لا يقال إمام، لا يقال إمام، ولو أخذ محافظة محافظتين ثلاث محافظات ما يقال إمام. لكن إذا صار إماما خلاص، وصارت له الشوكة واستتب له الأمر وصار الإمام، فإذا الجمعة مع من غلب ننتقل بقى إلى إيه؟ كافر ولا مو كافر؟ فإن كان كافرا فلا إمامة نعتقدها له، ولكن مسألة الخروج عليه حسب القدرة. وإن كان مسلما ولو كان مبتدعا ولو كان عاصيا ولو كان ولو كان ولو كان، هذا بقى يرجع إلى الإمام الذي تغلب. إنما قبل وهو ينازع السلطان ويأخذ أرضا منه وهو يأخذ أرض لا. ولهذا الدواعش في العراق أئمة لهم الإمامة في فيما تولوا عليه، لا ليس لهم إمامة، هؤلاء معتدون على هذه الأماكن وليست لهم الإمامة، معتدون. حتى لو قلت بإن الإمام نفسه كافر وليست له ولاية، لأنه ما في تغلب أصلا، لأنه ما في تغلب، إنما تكون الولاية لمن تغلب، لمن تغلب واستتب له أمره وله الشوك، هذا الإمام الذي ينفذ أمره. إنما الإمام اللي مش عارف ينام، إنما الإمام اللي عامل نفق تحت الأرض ينام فيه، ده أمام إيه ده بقى؟ ده أمام ده هيرسل مين ولا هيكتب مين ولا هيأمر مين؟ هو عمال يستخبى، واخد بالك؟ في الأنفاق في إمام في نفق، إلا بقى عند الشيعة بقى إمام النفق بتاعهم ممكن في اللي في السرداب. فالأئمة في السرداب ليسوا أئمة. الإمام اللي له الغلبة له الشوكة، الإمام اللي صار ينفذ أمره، رئيس الدولة تحت وزراء تحت هيئات جيش شرطة كذا، ده إمام، هذا هو الإمام. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟
لكن لو في نزاع ها لو فيه نزاع ما في إمام أصل، وتنازع الناس كده هرج ومرج، فصار واحد ماسك نصف القطر واحد ماسك نصف القطر، ده ماسك ينفو يحكم فيه وينفس فيه حكمه، وده ماسك نصف القطر يحكم فيه وينفس فيه حكمه، إن ما فيش إمام أصلا، وده تغلب هنا وده تغلب هنا، فهذا يكون في هذا المكان لو حكم الإمام، وهذا يكون في هذا المكان لو حكم الإيه؟ الإمام. هذا إذا حصل أن باع أهل المكان هذا الرجل وأهل مكان آخر بايعوا هذا الرجل، بخلاف ما لو خرج الرجل على إمام ظاهر مستتب له الأمر وأخذ منه محافظات وأشياء، هذا لا يقال إمام، هذا معتدي، اقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما، ده يقتل. لكن ما في إمام ولا في سلطان، ورجل تغلب على هذا المكان وبيعه أهله، ورجل تغلب على هذا المكان وبيعه أهله، مثل ما حصل في عهد بن الزبير وبني أمية. نعم.
حتى لو قالوا الأمر إنه في يعني، لكن الثاني بالضبط إنه هو العم.
ما أنا بقولك وأنا اختصرتها لك، قلت لك إمام محافظ كفر الشيخ الذي انفصل بمحافظته عن إيه؟ عن الإمام العام. ده رئيس عصابة، ده مش إمام، ده رئيس عصابة، حتى لو ناس قالوا نسمع لك ونطيع. هذا خارجي ينبغي أن يقتل. فمن خرج عليكم وأمركم جميع يريد شق عصر المسلمين فاقتلوا إيه؟ نعم، كائنا من كان.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه
نعم أن رسول في الترك وإيه؟ نعم في زيادة يعني؟ ولا هو قال لي في زيادة؟ نعم اقرأ كلام المقاسم.
قال ومنا قول الرسول قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فقال النووي وغيره من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة، فلا يباح بل يصير من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. قال المصنف وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. وفي النهاية وغيرها الطرق الضرب بالحصى والودع والخرز الذي يفعله النساء. قال الشارح وأي ما فهو من الجبت.
تمام اشتراك في المعنى. نعم اقرأ.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
طيب وله وجه إدخاله في باب السحر شيء من أنواع السحر
ولهما عن ابن عمر.
نعم يعني وجه الخلاء ألا أنبئكم ما العضه قال النميمة ويقال بين الناس لأنها تفسد. نعم على وجه خافي أو كذا فينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، فيدخل في السحر هذا على اعتبار التأثير، تأثير هذه الكلمة، لأن السحر عبارة عن عقد وأشياء وكذا وأمور خفية تؤثر، فكذلك يدخل فيها في المعنى هذه، وكذلك يدخل فيها كما سيذكر ولهم عن ابن عمر أن رسول الله قال إن من البيان لسحرا تأثير، فالبيان له تأثير في النفوس، فإنه يستميل النفوس، الرجل صاحب البيان والفصاحة يستميل النفوس، ولهذا صاحب البيان والفصاحة إن كان على السنة فهذا خير عظيم جدا، خير عظيم، وإن كان على غيرها فشر مستطير إذا كان على غير السنة، لأنه يملك من اللباقة ومن الفصاحة ما يفسد دين الناس، لكن إن كان على السنة فحسبك به. نعم.
ولهم عن ابن عمر رضي الله
لا على طريقة السحر المعروف، لأنهم كانوا ينفثون في العقد، إنما لو كان فقط ينفث بدون تعلق بجن ولا بشيء فمثل هذا حرام، لكن هل يقال هذا شرك؟ لا، أو هذا يعني سحر اللي يكفر به صاحبه؟ لا، يعني مجرد النفث ليس هو علامة من علامات السحر الكفري، وإنما هذا كان صفة من كان على هذا السحر الكفري بإضافة الأشياء الأخرى، استعان بالجن في مكفر ادعاء المغيب كذا كذا، وليس مجرد النفس فقط. نعم. أنا أقول لك يوسف وجه الدلالة أن النميمة لها تأثير، لها تأثير في الإفساد بين الناس كتأثير السحر، فإن السحر يفسد كذلك النميمة تفسد، لكن السحر يكون بعقد وكذا، والنميمة تكون بنقل الحديث على وجه الإفساد. نعم.
ولهم عن
مسائل. نعم.
ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد.
نعم.
الثانية تفسير العيافة والطرق
والطيرة.
الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله، ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات.
يعني مثل السحر، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يحصل هذا من السحر ما تكره به الزوجة زوجها بعد محبتها له، أو الزوج زوجته بعد محبته لها، فكم من أمور تغيرت بإذن الله عز وجل الكون ثم بهذا الفعل من السحرة، فتكون المرأة محبوبة لزوجها فيتغير الأمر، أو العكس، ويكون الطالب نجيبا مقبلا على دراسته متفوقا فيترك الدراسة بعد ذلك، وهكذا. فنجد أن هذا التغير يحصل، تغير من حال إلى حال، تغير من حال إلى حال. نعم. كذلك النميمة تغير من حال إلى حال. نعم. نعم، علامات في المسحور. نعم، علامات في المسحور إذا كان مثل هذه الأشياء غير معقولة، يعني اليوم تحب كانت تحب زوجها منذ أن تزوج، واليوم لا تريد أن تراه، تراه جنيا، تراه كذا تراه كذا، هذا فيه سحر. كذلك مسألة الصراخ بلا سبب والبكاء والصراخ بلا سبب والأفعال غير معقول التي تدل على تغير الحال. نعم. وقد يكون معها الجني والقرين الذي ينطق عليها ويقول أنا سحرتها. نعم.
فالسحر أنواع ودركات.
من؟ لا لا، ليس محمول على الذنب. إنما البيان سحرا، هذا ليس محمول على الذنب. هذا البيان كان حقا، كان حقا فهذا مدح، إن كان باطلا فهذا ذنب. نعم. يعني له تأثير، يعني البيان له تأثير. طيب، يبقى بقى المدح والذنب على حسب البيان، على حسب البيان. فإن كان البيان محمودا فيكون هنا على وجه الإيه؟ الحمد. إنما البيان سحرا، يعني تأثيرا في النفوس، فيراد بالسحر هنا ليس السحر المعروف، وإنما يراد به التأثير. وهي ما أدري هل هي من الوقع هذه ولا من إضافة الضميرين لما قال من يطيعهما من يعصيهما ولا آخر. لكن الوارد في الصحيحين لما الرجل فصح وكان عنده بيان لكن في غير الحق قال هذا سجع الكهان, هذا سجع الكهان حديث في الصحيحين, فيكون هذا البيان إن كان حقا فهو على وجه المدح, وإن كان غير حق فهو على وجه الذم, لأن اللفظ هنا لا تقتضي ذما أو مدحا في نفسه, لأن المراد السحر هنا التأثير, مراد بالسحر هنا ما بين سحرا مراد به التأثير وليس السحر المعروف. السحر المعروف هذا كله شر ما في تفصيل, إنما المراد بالسحر هنا ماذا؟ التأثير. التأثير هذا إن كان بحق فهو محمود, إن كان بباطل فهو مذموم. نعم.
فالسحر أنواع ودركات, بعضها أقبح وأسفل من بعض.
نعم, السحر أنواع ودركات, بعضها أقبح وأسفل من بعض. نعم. نعم. أي شيء الله جعل هذا يعني كوني قدري على الطفل وعلى الكبير, على البهائم والحيوانات وعلى الأدميين. نعم, الله عز وجل يعني إذا شاء أن يبتلي عبده بهذا ابتلاه. نعم. والأمراض كذلك لهم تأثير في هذه الأمراض, أمراض بالسرطانات والوباءات وغير ذلك إلى القتل وإلى كل هذا لهم تأثير, لهم تأثير في هذا. نسأل الله العافية, نسأل الله العافية. نعم.
كان بداية السحر بتاع هزار النفس اللي
كانوا فيه,
وبعد كده بدأت الحاجات دي تحصل فبدأ
اشتغلت السحر. اي نعم, استغلها الشيطان, لأن عندها ميول وعندها إرادة لهذا الشيء.
الهزار أو الكلام في الحاجات دي اللي يسمح
بها لا شك أن لو الإنسان مثل الصحرة وتشبه بهم فهذا محرم. نعم. من تعليق من تعليق من نعم
قال يمسك أن يمسك ساعة ما لا يمسك الساعة في شهر, وأن المأمون هم لصوص المحبة وهم من أشرار من شرار الناس, لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدوا من شر الناس يوم القيامة عند الله تلو الخير الذي يأتي لأولاد وجه وأولاد وجه, أخرجه البخاري.
هذا كلام طيب الحقيقة, يقول أن مامو يفسد في ساعة ما يفسده ما يفسده سحره في شهر. ليه؟ لأنه ممكن بنميمة يتقاتل طائفتان عظيمتان فيقتل 100 رجل في ساعة أو أقل أو أكثر بسبب النميمة. الساحر يضر له الواحد في البلد, الاثنين في البلد على مدار كذا. فمن هذا الوجه ده, من هذا الوجه النمام قد يفسد. نعم. طيب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم, وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له, ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
يهتم الشيخ محمد بمثل هذه الأشياء من جهة الأسانيد ومن جهة الاستدلال بما يصلح الاحتجاج به, وإن وجد بعض آثار ضعيفة عنده لكن أورد ذلك لأن معناها موجود في الأحاديث الصحيحة وليست مستقلة بالحكم, إنما الحكم ثابت بالأحاديث الصحيحة, لكن قد يذكر هذا لبيان الآثار الواردة, ولأن مثل هذا الذي يوافق الأحاديث الصحيحة وكذا مما قد يروى للتمييز والبيان. المهم يعني أنه لا يضع شيئا في باب من الأبواب ويعتمد على شيء بحديث ضعيف استقلالا، وإنما يذكر ذلك ضمن الأحاديث الدل عليه من جهة معناه. نعم نعم.
في الرواية الأولى رواية مسلم من أتى عرفا في سلوى عشرين فصدقه، ذكر عندي في الحاشية أن مسلم أخرجه دون لفظ فصدقه.
طيب شوف كده اللفظة عند مسلم هو هذا الظاهر فعلا، هذا الظاهر، الظاهر المسلم ما أخرج فصدقه، لكن جاء هذا في حديث صحيح
عند
أحمد. نعم لكن عند مسلم لعل ما جاءت هذه اللفظة
وذكر أن عند أحمد.
نعم نعم بتقول إيه ما ها أي نعم نعم تمام.
بعدما سعى الناس عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما فأوجز وأبلغ، قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ حديث صحيح مسلم، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن لكم من خطبه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. فذكر النووي في شرحه عن أبو عبيد قال هو من الفهم وذكاء القلب، قال القاضي فيه تأويلات، أحدهما أنه دم لأن إمالة القلوب صرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. والثاني أنه مدح لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل السحر الصرف البيان، يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي. قال النووي وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار.
نعم يعني إن من البيان سعى كما قلنا، هذا يرجع فيه إلى البيان، إن كان حقا فهو محمود وإن كان باطلا فهو مذموم. والمراد بالسحر هنا التأثير، البيان له تأثير سواء كان بحق أو بباطل، لكن يحمد أو يذم على حسب البيان. نعم.
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن.
بالنسبة يعني التعليق على مسألة ابن عبد الوهاب أنه قد يورد أشياء ضعيفة ضمن هذه الأشياء التي معناها في الأشياء الصحيحة، لكن هنا الذي عليه أهل العلم المتخصصون في هذا أن من أورد حديثا ضعيفا كشاهد من الشواهد على معنى صحيح لا بد من بيان ضعفه، كان عالما بضعفه فلا بد من بيان ضعفه، لا بد من بيان ضعفه، أو يذكر الإسناد كاملا، فإذا ذكر الإسناد كاملا فقد برئت ذمته وعهدته. إنما إذا ذكره مختصرا يقول مثلا رواه أبو داود من حديث أبو هريرة وكان ضعيفا فلا بد من التنبيه على ضعفه إن كان يعلم الضعف هذا. نعم.
جمع في كل باب من الأحاديث وكذا صحيح أو ضعيف، الأصل فيها موجود أنه صحيح هي الحرمات وكذا، الأصل صحيح وكان الباب فيه ضعيف كثير. ما بيجي بقى زيادة الشيطان وابتدي فيها ضعف زيادة لمعنى معين في عقيدة معينة زي مثلا حديث الأوعاب والعلماء ردوه ضعفوه، فلا نستطيع أن نقول به
من اللي رد؟
يعني في بعض العلماء ضعف
كل ضعف مش العلماء ردوه ضعف
بعض العلماء
ما في إشكال،
بس الحديث فيه زيادة معينة على نوع معين.
الزيادة هذه عقيدة ثبتت عند أهل السنة تكلموا بها؟
المعقيدة ثبتت في الاستواء والعرش وكذا.
أنا بقلم على العقيدة في الزيادة، العقيدة ثبتة إجلاس النبي على العرش هذا ثبت عند أهل السنة، دي عقيدة زيادة على العرش على الاستواء. ما أنا بقول لك أو الاستواء هذا ثبت بالأدلة، فلو جاءت عندنا أحاديث ضعيفة أو كذا أو كذا يقال هي ضعيفة، والمعنى مأخوذ من الحديث الصحيح ومن كتاب له من الحديث الصحيح، هذا لا إشكال فيه، هذه المسألة لا إشكال فيها. لكن لو أن هذه الزيادة زيادة لا توجد في الأحاديث الصحيحة، لا توجد في الأحاديث الصحيحة، ثم إن أهل السنة نصوا على هذه الزيادة وثبوتها واعتقاد ما فيها، ثم إنهم ردوا على أهل البدع في هذه الزيادة المخصوصة، فاعلم أن هذه الزيادة ثابتة عندهم بما لا مجال للشك فيه، لأنه لا يطلب في العقيدة إلا الجازم. انسى بقى الإسناد هنا وخذ إسناد الأمة في هذا الباب. لكن لو أحاديث ضعيفة مذكورة في أي باب، في أبواب أسماء صفات، أبواب قدر، أبواب كذا، كثير جدا من الأحاديث الضعيفة الموجودة يذكرونها ويسكتون عن الأشياء هذه، لأن أصل الاعتقاد ثابت، أدي ما في مشكلة. لكن حينما نصون على شيء زائد على معتقد يلزم هنا، معتقد يلزم هنا، يبقى اعلم أن هذا المعتقد لا يكون إلا ثابتا. ما يردون بباطل، ما يردون بباطل، ما يردون بباطل، ما يردون بباطل، هذا يردون بحق، لا يرد الباطل بباطل ولا بحق وباطل، يرد الباطل بالحق المحض، يرد الباطل بالحق، والحق المحض لا سبيل له إلا في الغيبيات إلا النص.
ولو يوجد في كتاب أو في كتابين من كتب أهل السنة في العقيدة
كيف يعني؟
يعني مثلا العقيدة مثلا موجودة فيها كتب بدعيتها متواترة، فجاء هذا المعنى،
هي المسألة لازم أن يكون في 100 كتاب. المهم أن هذا من عقائد المسلمين المتلقى، معروف أن هذا من عقائد المسلمين المتلقى، زي مثلا مسألة الإجلاس هذه، خرج من عقائد المسلمين المتلقى اللي عليها أئمة الحديث أنفسهم الكبار، الأئمة الكبار والفحول والفطاحل اللي هم أهل الصنعة، أهل الصنعة ومن دونهم من في ذلك، وأنهم ردوا على الجميع في هذا، زي حديث الصورة، زي الآخرة، مثل هذه الأشياء لا يقبل فيها النقاش لأنها غيبيات، وغيبيات حصل بها اعتقاد، والاعتقاد لا يكون إلا بالمجزوم، أصلا لفظة العقيدة تعني هذا. أما مسألة الأحاديث التي تروى وهي ضعيفة في كتب الاعتقاد من باب ذكر الرواية الواردة في الباب، والباب ثابت بالصحيح زي الكرامات زي كذا، حتى لا إشكال فيه ثبوت كرامة دي ما فيش فيها مشكل، لكن ورد زي اللكي مثلا وضع يمكن مجلدا كمان في الكرامات جله بين ضعيف وبين موضوع، لكن ما يعنينا هذا لأنه ثابت في الكتاب والسنة. الاستواء على العرش والعلو ثابت، القدر ثابت، كذا كذا، عندك أحاديث في القدر وروايات كلها ضعيفة، أخذ بالك، لكن نبقى بقى معنى أخذه أهل السنة، إن هذا حديث ضعيف، معنى أخذه أهل السنة والجماعة وناقشوا به وعارضوا به وكذا، وهذا غيب لا يعرف إلا من قبل النص، لأنه لا مجال الرأي فيه ولا الاجتهاد ولا إلى آخره، فاعلم أن هذا المعنى ثابت 100% وأنه دين يدان به، بل يدان به أكثر من الأحكام المبنية على النظر والاجتهاد، هذا اعتقاد، والاعتقاد الذي واجب أهل السنة والجماعة أهل البدع لا يكون إلا حقا، والحق فيه ما ثبت به النص من كتاب وسنة، ويكون تلقي الأمة لهذا بالقبول وتضافر الرواية في هذا دليل على صحته وأنه ثابت، لكن بغير هذا السند، فنحكم على السند ضعيف، يبقى الحديث ضعيف من جهة إسناده، ما أحد يصححه، فإجماع الأمة لا يصحح حديثا من جهة الإسناد، لكن يصحح حديثا من جهة المتن، فإن هذا المتن ثابت عنده، وإذا عرفت الفصل بين هذا وذاك استقام عندك حكم العلماء على الحديث بالضعف وحكم العلماء على الحديث بالتلقي، لأنهم لا يتلقون إلا الثابت، وفي نفس الوقت الإسناد ضعيف، الأمة ومئة أمة لا تصحح إسنادا ضعيفا أبدا، لكن افصل بين الإسناد الضعيف الذي حكمت الأمة بهذا وبين الحديث الإيه الشاهد، يعني أن مثل هذه الأشياء اللي في العقيدة اللي هي أهل السنة والجماعة نافحوا بها وقالوا بها وعارضوا بها وواجهوا بها أو كذا، هذه أشياء لا تكون إلا ثابتة، إنما لو أنه وردت جملة من هذا في ضمن أصل موجود عندنا ثابت بالكتاب والسنة فهذه أحاديث ضعيفة وليس المعول عليه. طيب ليه بيذكرها في كتب الاعتقاد؟ يذكرها هذه كتب إسناد، في كتب في الاعتقاد كتب مسندة بتذكر كل ما ورد في الباب، كل ما ورد في الباب ويذكرونه، وهذا موجود في كل كتب الاعتقاد، في الخلال، في اللكائي، في ابن بطة الإبانة، في الشريعة الأجري، كثير جدا ضعيف، لكن عندنا الأصل فيه ثابت، الأصل فيه ثابت، يبقى اعتقاد مستقل لا يكون إلا بنص، اعتقاد ثابت بالنص توجد الأحاديث هذه الضعيفة فهذه لا إشكال فيها. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما يذكر مثل هذه الأحاديث التي قد يكون فيها ضعف، فإما أن الشيخ ثبت عنده أنها مثلا حسنة صحيحة بطرق أو كذا، أو أن الشيخ ذكرها من باب أن الثابت الصحيح حصل به المراد، ولكن هذه مثلا ذكرت استئناسا أو كالشواهد أو غير ذلك. لكن على كل القاعدة عند أهل العلم أنه ما يجوز رواية حديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، لا بد من بيان ضعفه. البيان بقى ممكن يقتصر على الصيغة اللي هما مثلا تعاهدوها، مثلا بصيغة التمريض روية قد يكون هذا، أو التنبيه على هذا على الضعف، أو ذكر الإسناد حتى تبرأ العهدة فيه في هذا. لكن على كل الإنسان ما يضع في كتابه حديثا ضعيفا إلا مع التنبيه عليه نصحا للأمة حتى لا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ما لم يقله. ولهذا لا إشكال، لأن البعض، أنا بقول هذه النقطة ليه، لأن البعض طعن في كتاب التوحيد من هذا الباب، قال الشيخ عنده أحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث الضعيفة ما تضر الكتاب، لأن الكتاب في أصله مبناه على الآيات والأحاديث الصحيحة، فأترك هذا الضعيف ده، هذا إذا كان ضعيف متفق عليه يعني، لكن قد يكون ضعيف ببحثك أنت وهو صحيح عند غيرك. لكن حتى لو وجدت ضعيفا متفقا عليه فليس هذا عمدة الإيه؟ عمدة الباب، لكن عمدة الباب ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة. فلا يضر كتاب ابن عبد الوهاب أن يكون فيه بعض الأحاديث أو الآثار الضعيفة، لا يضر هذا، لأن أصل الباب ثابت بالكتاب والإيه والسنة. خطأ، أخطأ من رد أثر مجاهد، يرد عليه الأئمة الكبار أهل الشأن والصنعة، الصنعة، ولهذا الذي يرده أكثر من المتأخرين نظر إلى الإسناد. لكن الأئمة الفحول الكبار، أئمة الحديث الكبار، أئمة الدين الكبار وأساطين العلم قبلوه. فالذي رد ما يقال في خلاف في هذا، الذي رده مخطئ، الذي رد هذا الأثر مخطئ، وأكثرهم في المتأخرين. كيف أصل؟ لازم نرد على هؤلاء طبعا، بس هو ما يرد عليه هو مخطئ في العقيدة، لأن رد بتأويل، إن هذا غير ثابت عنده، فهو ما رد عقيدة ثابتة عند المسلمين بالحديث الصحيح، هو اعتقد ظن أن هذا إنما يثبت بالنص، والنص لابد أن يكون صحيحا، والنص هذا غير صحيح، هذا غير صحيح بس، فهو تكلم مع صنع حدثه. ولا تجد هذا مثلا في الشيخ، كلام الشيخ الألباني، تجد مثلا في كلام أيضا لجنة أيضا ردوا مثل هذا. هؤلاء الموجودون إنما ردوا باعتبار الإسناد، ولم يلتفتوا إلى ما تكلم به الكبار الأئمة الفحول أهل الشأن بهذه الأحاديث. نعم، زي حديث الصورة، تعامل أيضا معهم اللي تعامل معها بعض من تعامل، بعض من تعامل، تعامل مع حديث الصورة من جهة الإيه الإسناد، فرد مسألة الصورة، مع أن ابن خزيمة من دقيق ما تعرفون في هذا، ابن خزيمة لم يرد صفة الصورة. ابن خزيمة تكلم في حديث من جهة ثبوت وعدمه من هذا الوجه، لكن الصورة عنده ثابتة بالحديث الصحيح كما جاءت في الحديث الوارد في الصحيحين في أرض المحشر، وبوب على هذه الصورة. فانتبهوا، يعني ابن خزيمة ما رد اعتقاد الصورة، ثبوت الصورة، يعني ابن خزيمة تكلم مع حديث على حديث في عوض الضمير، في عوض الضمير، إنما عنده الصورة ثابتة بإيه؟ بنص آخر، الصورة ثابتة بنص آخر. فاللي قد يرد اعتقاد ظنا منه أنه لم يثبت، هذا متأول، هذا يفهم ويعرف وكذا وكذا إلى آخره. لكن أنت اللي يعنيك ما هو؟ اللي يعنيك هل هذا يثبت من جملة اعتقاد المسلمين؟ إن لم يثبت هذا من جملة اعتقاد المسلمين الذين حطوا على أهل البدع في هذه المعاني، هو حد هو حطوا على البدع في العلو، العلو معروف أصلا، هذا له بابه وهذا له بابه، إنما حطوا على أهل البدع في إنكار هذا المعنى الخاص. فإذا كان المعنى الخاص هذا معتقد أمة، وإذا كان النقاد نفسهم الذين عرفونا قبول شروط الرواية هم الذين قالوا به، صححوا مثل ما ذكر عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى عن أبيه أحمد أن صحح هذه الأحاديث، وكذلك أبو داود رضي الله عنه والأئمة رحمه الله والأئمة الكبار الذين هم أهل الشأن، يبقى هذا ينبغي أن تشد عضديك به. لكن يبقى أنه مثلا قد يكون الفاضل من أهل العلم لم يطلع على هذا وتعامل مع الخبر كإسناد، فعنده إسناد ضعيف والإسناد ضعيف، وهذا ومثل هذا لا يثبت باعتقاد عنده وحق له في القاعدة. حديث الضعيف ما يثبت باعتقاد أبدا أبدا أبدا، أقول لك ولا يثبت به أحكام، وأقول لك ولا يثبت به فضيلة عمل، فضيلة عمل لا فضيلة، لأن الفضيلة دين، الدين ما يثبت إلا بالصحيح أبدا. وعليه تنازع العلماء في الثبوت، تنازع العلماء في الثبوت، يبقى أنا برجح بالضعف الضعيف ولا يثبت، ضعيف ولا يثبت. الأمة ما أثبتته اعتقاد أرده، لكن الإشكال اللي عندي أن الأمة تثبت باعتقادا وتتلقبه سواء في باب أحكام أو في باب إيه أو في باب اعتقاد، إنما ما يتعلق بالشيء الخاص مثلا تنزعه ثابت ولا مستبت، لا شك أن تقدم هذا الأمر وعدم الثبوت، فلا العقائد ولا أحكام. ولهذا المسألة موروثة عند الطلبة وعندنا جميعا من الصغر، إنه الكلام في فضائل الأعمال هل يثبت بحديث ضعيف ولا لا، ما حدش تكلم في أحكام أبدا، ولا أحد تكلم فين، ولا أحد تكلم في عقائد، إنما الكلام محصور دائما موروث كده في فضائل الأعمال، تثبت ولا ما تثبت، يثبت بهذا ولا ما يثبت. فمن قابل بشرط يعود الشرط هذا إلى إنه أصلا حديث الضعيف اللي هو الضعيف الذي ضعفه شديد لا يعمل به، اللي هو ماله طرق ولا 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 يدعمه شيء ولا ولا إلى آخره. تمام. ومن قائل الحديث فضيع ما كغير، وده الصواب. ولذا حتى شيخ الإسلام نفسه لما رجح أن حديث فضائل الأعمال لابد فيها من الأحاديث الصحيحة ولا تثبت بالضعيف ولا بد بكذا، إلا استثنى شيخ الإسلام إلا ما يتعلق بثواب وعقاب وكذا، شيء ثابت بالسنة الصحيحة فيقول مثل هذا يمر، ونقول لا، هذا أيضا تجزئة، ما هو إما أن نقبل ثوابا وعقابا وأصلا، وإما أن نرد أصلا ثوابا وعقابا وعقابا. يعني شيخ الإسلام بيقول إذا وردت العبادة بالنص زي الذكر مثلا، زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، زي كذا كذا، إذا ورد هذا فمثل هذا قد يعمل، وتبعه الشيخ الألباني على هذا أيضا، إنه مثل هذا قد يعمل بقى مثلا إيه في مسألة الثواب والعقاب، إذا رتبت على هذا العمل وهي من باب ضعيف فقد يعمل به. ليه الثواب والعقاب أيضا دين يخبر به، فالشاهد الدين كله لا يثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يخرج عن هذا الباب إلا باب واحد فقط، وتحط عليه ألف دائرة ولا تتعداه ولا تستغل من هذا تعتبني لوازم، لا يخرج عن هذا أصلا إلا قبول أمة، لأنه إجمع أمة، لأن الأمة ما تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، حتى كما قل الصنعاني لما أراد أن يقول لك تجتمع الأمة على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ، لا تجتمع لا على خطأ ولا على ضلالة، لا على خطأ ولا على ضلالة، فقط هذا الباب الذي يقال. فالشاهد يعني أن العقيدة ما تثبت إلا بما صح عن النبي، ولا الأحكام ولا فضائل الأعمال. لكن عادة الأئمة في الفضائل هم يتساهلون في الأسانيد، فلا تشددون في الأسانيد مستمع تشددون في الأحكام والعقائد، لكن نعود على الأحكام والعقائد، نضاعف ونثبت عقيدة. كيف هذا؟ أعظم التناقض أن تضاعف وتثبت من خلال ما ضعفت عقيدة، هذا مستحيل، لأنك أضفت إلى الشريعة ما ليس منها، ولأنك اتهمت الأمة في مصدر استدلالها، كيف تستدل الأمة بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تقول ضعيف ثم تقبل معتقدة بكلام الأئمة؟ رد بقى كله وهذا تخالف أمة، أو اقبل كله وهذا تخالف قاعدة الأمة في أن الشريعة لا تكون إلا مضافة لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل
نعم يقول سيحصل كذا، فهذا كان، وكل هؤلاء كفار. نعم.
وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
نعم. وقال أبو العم ما في النفس إلا الله سبحانه وتعالى.
وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر.
ليه يا أخواني ليه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن؟ لأن القرآن يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأنت تصدق كاهنا فما يجتمع هذا مع ذلك؟ ولهذا فقد ليصدق الكاهن في ادعاء علم الغيب ويعطيه هذه الصفة فإنه يكون كافرا. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر.
نعم.
الثالثة ذكر من تكهن له.
نعم.
الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له.
نعم.
السادسة تعلم أبا جاد. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى:
الفرق بين الكاهن والعراف في المعنى إنما في الحكم واحد، كلهم صحرة وكلهم وكل هذا كفر. نعم.
قال: أي من من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهما أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله.
تمام.
وفيه إبعاد
شرك من الكهانة، شرك من جهتين،
من جهة دعوى مشاركة
في علمه. إذن أنا أعلم الغيب كما يعلم الله الغيب، هذا شرك في يتعلق بالصفات. ومن جهة التقرب إلى غير الله، لأنه يتقرب إلى الجن بما يطيعه بسببه الجن في مطلوبه، يبقى تقرب إلى غير الله.
وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة.
يكفي النشرة
بسيطة
ما هي بسيطة، بس ممكن التعليقات خلاص خليه، لأن برضو الباب ده يحتاج تفصيل. ازاي يعني؟ هذا مستعين بالجن. لو قال انا اخبرني الجن بكذا فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، لكن لو اطلق واظهر الناس انه يعلم الغيب بهذا فهذا من ادعاء. نعم. بلى هذا محظور، وفي أحد ما قال المحظور؟ نعم.
مشهور عند الأطفال الصغيرين أو الصغيرين لا
يقربهم
الجن،
لا، هذا زعم خاطئ. اللي يزعم أن الجن ما يأتي الصغار، ما يأتي الصغار، فيقول مثلا الجن الصغير ما يتلبس به الجن ولا كذا، هذا صغير، لا، هذا غلط. الصغير لا فرق بين الصغير والكبير والحيوانات والآدميين. كفوا صبيانكم، حديث كفوا صبيانكم. نعم.